حياكم الله سيداتي وسادتي، معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز، البودكاست المهتم في نشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد. حلقتنا اليوم هي بعنوان كل ما يجب معرفته قبل بدء مشروعك الصناعي. فالصناعة هي أساس نهضة الدول، وتعتبر أهم مصدر لخلق الوظائف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فهي مصدر التنمية والتطور على مختلف الأصعدة. ولو نظرنا إلى خريطة العالم الجيوسياسية اليوم لوجدنا أن مصدر النزاعات والتنافس بين مختلف الدول هو الموارد الطبيعية اللي تدخل في الصناعة. فالحرب الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم أمريكا والصين هي في حقيقة الأمر حرب صناعية، يحاول فيها كل طرف الحصول على أكبر حصة من الكعكة الصناعية العالمية. وخير مثال هو ما يحدث حاليا من صراع على صناعة أشباه الموصلات أو الرقائق الذكية وغيرها من صراعات وصناعات أخرى. ولأهمية موضوع الصناعة ولدورها الكبير في تحقيق رؤية 2030، قمنا بتخصيص هذه الحلقة لمساعدة كل من يود تأسيس مشروعه الصناعي، عشان نتحدث فيها عن كل الجوانب اللي يجب فهمها والتخطيط لها قبل الشروع والبدء بالمشروع. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا استضافة أخي الغالي الأستاذ فهد بن منصور النانيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pure Polymers and Master Batch Compounding، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DM Chemicals، والمدير العام لشركة Shortcut Consulting Firm. الأستاذ فهد يملك خبرة 11 سنة ما شاء الله ما بين القطاع العام والخاص، ويحمل درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك عبد العزيز. حياك الله يا أبو تالة ونورتنا في بودكاست سايدوز.
بنورك، الله يعطيكم العافية.
الله يحييك. اليوم إن شاء الله حتكون حلقة جدا مهمة. أنا كإنسان أعشق الصناعة، الباكجراوند حقي صناعي، فيعني حنبحر مع بعض، وأتمنى أنك تستحملني في كمية الأسئلة اللي راح نتكلم عليها، لكن نطمح في كرم معلوماتك وكل النصائح اللي حتساعد رواد الأعمال بحول الله إنهم يدخلوا قطاع الصناعة ويساهموا في تنمية البلد بحول الله. طيب حبيبنا، خلينا في البدء أبغى أسألك، يعني الصناعة بشكل عام هي قطاع مجهد متعب، يحتاج رأس مال كبير، ويعني صداعه زي ما بيقولوا جدا كبير. إيش اللي يخليني ويدفعني إني أدخل المجال الصناعي وما أبدأ مثلا في تجارة أو أبدأ في قطاع الخدمات رغم كل المخاطر والتعب اللي ممكن أواجهها في هذا القطاع؟
طيب، الله يعطيك العافية أبو زهير ويعطيكم العافية جميعا. الموضوع الصناعة زي ما ذكرت، زي ما تفضلت، موضوع مجهد ومرهق ومتعب جدا مقارنة بأي مجال عمل ثاني.
نعم.
ولكن على كثر ما هو متعب ومجهد، في أشياء إيجابية كثير تنسينا الجهد والتعب هذا. أول شيء يعني الصناعة إذا نظرنا فيه بشكل عام، الواحد إما يشتغل في الصناعة ويعمل في الصناعة، ترى هو بياخذ خبرات مرة كبيرة في مختلف مجالات العمل، تجاريا صناعيا كهندسيا تجاريا فني، من جميع النواحي، فهو بيكون خبرة كبيرة. وفي بعض الناس عندهم المعرفة وتجارب الحياة، والتجربة من أهم الأشياء اللي يكسبوها في حياتهم كلها. يعني يقول لك أنا مستعد حياتي كلها أقضيها تعلم ومعرفة واستكشاف، والصناعة ترى مجال جميل للشيء هذا، الناس اللي يحبوا ويهمهم المجال هذا. الصناعة، ليش نختار الصناعة غير معنى غير الصناعة؟ أول شيء الصناعة هي توجه اليوم مدعوم من الدولة، الدولة توجهها الصناعي واضح إنه في دعم كبير، صار في وزارة صناعة متخصصة إنها تدعم الصناعيين، ففي مجال، في توجه عام. دائما الواحد يختار مشروع ولا يختار مشروع قاعد يموت، يختار مشروع قاعد ينتعش أو قاعد يكبر. الصناعة من الشغلات اللي بيصير تركيز كبير عليها الفترة هذه، فهذا السبب الأول إنه ليش نختار الصناعة عن غيرها من الصناعات. لأنه توجه في دعم في مرحلة نمو، وطالما الواحد ضروري دائما يركب الموجة في طلوعها مو عند نهايتها. فهذا سبب واحد. السبب الثاني لو فكرنا فيه، الصناعة ترى على كثر ما هي متعبة ولكنها ترى دائما تعتبر أرض صلبة مقارنة بغيرها من المشاريع. يعني بعد 3 سنوات من الصناعة وأربع سنوات ما هو بالساهل يجي أحد يسوي مصنع ثاني ويأخذ الحصة حقتك أو يأخذ سوقك، ما هو زي أي مطعم، ما هو زي فرضا تطبيق، ما هو زي. فدائما الصناعة تسوي أرض صلبة وقوية فتثبتك بالسوق أكثر.
فالتقليد صعب إنه دخول المجال هذا وأقلدك بسرعة في فترة قصيرة.
أيوة فيها سهل التنافس وسهل تجي شركة منافسة من برا حتى تصدر لبلدك، بس محليا وقدرتك أنت على التحكم في الموضوع تخلي عندك أرض صلبة مقارنة بال، ما هو بالسهل إنه والله في يوم وليلة يجي أحد يفتح زيك ويأخذ حصتك. طبعاً نتكلم على كل صنعة لها اقتصاديات مختلفة، لها معايير مختلفة، ولكن بشكل عام السهو أصعب من غيرها من المجالات. فهذا الشيء برضو يخلي عندك أنت أرض صلب، أرض قوية أنك أنت تمسك في البزنس هذا، تكبره أكثر مع الوقت، تستثمر فيه أكثر. النقطة الثانية تابعة للنقطة هذه، الصناعة دائما في فرص للنمو. يعني الصناعة ميزتها ما هي محصورة في سوق محدد في مجال محدد، فأنت دائما عندك فرضا المصنع تقدر بإضافة خط إنتاج إضافي ما يكلفك ولا فرضا 10% من جمال التكاليف تصير طاقتك الإنتاجية ضعف، وفجأة تلقى مبيعاتك اللي كانت فرضا 10 مليون صارت 20 مليون، رغم أنك أنت ما حطيت إلا مبلغ بسيط مقارن المبلغ اللي أسست فيه المشروع. فدائما الصناعة التوسع فيها والنمو أسهل من غيرها، ما يحتاج لها فرضا فتح فروع جديدة، هي خطوط إنتاج نفس الانتت نفس المصنع، مجرد زيادة خطوط إنتاج مبيعاتك حتتدبل مع كل خط إنتاج طافي حتجيبه. فموضوع النمو السريع هذا برضه ترى ميزة في الصناعة مقارنة بغيرها. الشغلة برضه في الصناعة هنا النمو ما هو محصور بسوق، والله اليوم احنا نبيع فرضا نسبة المبيعات المحلية 100%، بكرة 50% محلي 50% تصدير، بكرة بنتوسع بدل ما احنا نصدر الدول الواحدة نصدر لعشر دول. فهي موضوع زيك تدريجيا، احنا اليوم كضرب مثال بنصدر لعشر دول تقريبا، والله صارت في دولة من الدول ظروف اقتصادية والمشاكل السياسية عندنا 9 دول ثانية نبيع فيها، عندنا أسواق جديدة نفتحها. فموضوع التوسع جغرافيا وكطاقة إنتاجية سهل في الصناعة أكثر من غيره. نيجي غير كذا، فالصناعة فيها شيء حلو عاطفي يعني غير عن أي شغلة ثانية، ما هو تمثيل بالوطنية القوية ولا هو واقع، كل شخص يحب يفتخر بمنتج مكتوب عليه اسم بلده. فلما يكون أنت طرف في الجزء هذا، أنك أنت تكون طرف أو أنت صاحب مشروع الانتاج حق المشروع هذا مكتوب عليه صنع في السعودية أو ميد إن سعودي أرابيا أو سعودي ميد، الحين البراند الجديد اللي استخدمته هيئة الصادرات السعودية ووزارة الصناعة، شعور جميل. ولو تلاحظ ترى مشاريع الصناعية الناس الموظفين اللي يعملوا في مشاريع الصناعة، أنا ما عندي أي دراسة على الشيء هذا بس أنا بشوفه إن أنا عندي قطاع تجاري وقطاع صناعي، دائما تلقى الناس اللي عندهم اللويالتي والولاء في مجال الصناعة أكثر من التجارة، يشعر إن هم انفولد أو مشاركين بصناعة منتج هم اخترعوه بنفسهم وصنعوه بنفسهم ووجدوه بنفسهم بتوفيق الله ومكتوب عليه اسم بلدهم بعد ما صنعوه.
كأنه مولودك،
كأنه مولودك. فهذا الشيء ترى يعني في جانب عاطفي حلو في الموضوع، يعني في جانب فخر، في جانب في أمور ثانية نطالع فيها هنا في الجزئية هذه، اعتمادية الشركة هذه والمؤسسة هذه الصناعية أقوى من غيرها من التجارية. كذا المثال مع البنوك، مع الموردين، لما يشوفوا عندك مصنع ترى لك وزن وقيمة وأهمية أكثر ما تكون أنت مجرد تاجر تجيب وتبيع،
لأنه عندك أصول ملموسة،
عندك أصول،
نعم،
عندك جهد كبير سويته، أنت ما سويت شيء في يوم وليلة حتشيله. فهذه كل العوامل تخلي الجهات الممولة، الموردين، الشركات التأمين زي التقية تأمن الموردين اللي عندك، تخلي تعطيك مصداقية أو ثقل أكثر من غيرك من الشركات. فهذا جانب ثاني،
لأن المخاطرة في المشاريع الصناعية تعتبر أقل بالنسبة للمولين.
صحيح صحيح. جزء ثاني مهم، وهذا بعد موضوع طبعا واحد ما اكتشفه إلا بعد وقت، بصراحة العلاقات في المجال الصناعي جدا جميلة. إحنا لو تكلمنا اليوم عن القطاع الصناعي، أغلب الصناع هم تجار وعقرجية، فبشكل عام الواحد يبني نتورك ترى مو حاس. يعني أنت ممكن تكون والله هذا صانع، بس الصانع هذا ترى عنده قبل غير الصناعة ترى عنده شركات أو خدمات أو كذا وعنده عقارات، فأنت العلاقة اللي بنيتها ترى هي حتغذي العلاقة في مجال الصناعة وعلاقات مستقبلية قد تفتح لك فرص مستقبلا.
جميل.
فهذا الشيء ترى من الأشياء الواحد يشوف إلا مع الوقت.
نعم.
إن فجأة يلقى والله النتورك حقته توسعت. نعم. عنده والله شبكة المعارف زادت. الناس اللي يعرفهم أكثر في مجالات مختلفة يعرف ناس كثير. فهذه الجزئية برضو أشوفها مرة 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 حلوة في مجال الصناعة.
جميل. معناته نفوذ الشبكة هذه اللي عندك مع علاقات بتعطيك نفوذ أكبر، بتعطيك فرصة إنك تدخل في فرص أحسن، وبتقوي بزنسك في النهاية، وبتساعدك في يعني أمور جدا كبيرة، تفتح لك أبواب. خلينا
صح
نقول.
بزنسك وأي مشاريع مستقبلية بتفتحها. مو بس مشروعك.
نعم.
يعني أنت إن شاء الله حتى لو أنا اليوم ما أشتغل في العقار، بس اليوم لو بشتغل فرضا كذا مثلا أبغى أسوي لشركة تسويق عقاري، بالنسبة لي اليوم أسهل من إني قبل ما أسس المصنع. ليش؟ صار في نفوذ، فصار في كونكشن، صار في معارف أكثر. ودائما ترى الصناعة ما تجي أول مرحلة، دائما تلقى الصناعة يعني تلقى الشخص اللي اشتغل في المطاعم البزنس حقه بس مطاعم في كذا مثال، تلقى شخص شغال في مجال الخدمات الأخرى إيش ما كانت إلكترونية ولا إيش ما كانت، تلقى هذا مجاله. دائما تلقى الصناعة ما هي أول خطوة في حياة التاجر، دائما تلقى هذه مرحلة 2 أو 3 أو 4، تحتها في أشياء كثيرة. تحتها
بدأ بمشاريع مختلفة،
بدأ بمشاريع مختلفة وبعدين راح لأصعب حاجة اللي هي يمكن أو أبعد شيء اللي هي الصناعة. فأعتقد هذا الموضوع برضو يساعد كثير في موضوع النتورك وفتح العلاقات بشكل كبير.
جميل.
يعني يمكن في نقطتين ثانية مهمة، يعني هنا تعتمد بالشخص وكيف نظرته للمواضيع، بس أنا أشوف أنه شعور اللي يعمل في مجال الصناعة أو الصانع أو صاحب مشروع صناعي حتى لو كان مشروع صغير جدا، وأنه هو جزء من مساهمته لتوجه الدولة اعتماد على الصادرات غير النفطية أو زيادة الإنتاج اللي هي الغير النفطي أو مساهم بزيادة المحتوى المحلي، ترى يشعر الشخص أنه والله أنا قاعد أسوي شيء إيجابي، مو هو بس تجاريا، حتى دوري كمسؤوليتي أنا كمواطن أنا قاعد أسوي شيء جيد. هذا الشيء ترى برضو شعور ترى جميل، مو زي لما تجيب والله منتج والله بلجيكا أو فرنسي وقاعد توزع في البلد، أنت قاعد تسوي شيء هنا سعودي وقاعد تزيد فيه نسبة المحتوى المحلي، أنت قاعد تصدر هذا المنتج إذا أنك بتصدر لجهات خارجية، فأنت قاعد حتى إضافة لعملك التجاري أنه مربح بإذن الله وبتوفيق الله أن يكون نشاط مربح، أنت عندك أشياء ثانية قاعد تحققها.
صحيح. نعم. البعد هذا جدا مهم أيضا كمان يا أبو تالا، يعني البعد الوطني وتنميتك في اقتصاد البلد، لأنه عارفين يعني الصناعة من أهم الأسس، أي دولة قوية في العالم الآن بتشوفها أساسها صناعة، فأنت بتساهم في دعم الجي دي بي المحلي، وفي نفس الوقت تعتبر كمان خدمة مجتمعية، ما نقول خدمة مجتمعية لكن بتساهم في تنمية المجتمع، التوظيف المباشر وغير. صحيح. مباشر، كمية البيوت اللي أنت بتفتحها والمعرفة والنوهاو اللي بتنقلها لهذا الشباب. يعني إحنا نعرف أنه مثلا في اليابان كانت من أكثر أشياء اللي واجهتهم أنه كيف يبنوا ثقافة صناعية، ونعتقد أنه إحنا الآن في مرحلة بناء الثقافة الصناعية هذه، وأنه كيف أبناءنا وبناتنا يدخلوا المجال الصناعي ويعرفوا النوهاو، ونكسر الحاجز الخوف ما بيننا وبين الصناعة، لأنه في حاجز كده رهبة وتابو لنا الصناعة، متى ما كسرناه وعندنا شباب بمهارات وقدرات وشغف جدا كبير، أعتقد هذا هو الأساس اللي حنبني لي لسنوات أمامي، يعني طويلة أمامي. يعني ما هي الصناعة ما حتبان نتائجها في يوم وليلة،
فعلا.
أعتقد حتاخد وقت طويل عبال ما ندخل وننافس على مستوى العالم. فهذا الدور يعني نقطة جدا مهمة ذكرتها.
وهذا شوف هي مساهمة، يعني أنت سمعت فضلت هي مساهمة، غير أنها مساهمة تعتبر كأنها مساهمة اجتماعية أو مساهمة في التوظيف، أو ترى حتى مساهمة للكيانات التجارية الأخرى. يعني أنا أعطيك مثال، إحنا في أوردر خسرناه من في طلبية كانت تجينا باستمرار، وكانت طلبية تسوى كل 3 شهور، يعني مرة واحدة كل 3 شهور الأوردر، يعني يجي الأمر الشراء لثلاث شهور قدام. المرة واحد من أوامر الشراء راح لشركة منافسة لنا خارج السعودية خليجية، في خلال الثلاث شهور هذه كلمتنا شركة النقل تقول فينكم، ما طلبتوا ننقل البضاعة بشكل مستمر زي ما كنا نقولها إحنا للخرج، لمصنع في الخرج، وإحنا من جد للخرج، ليش ما لكم 3 شهور ما تطلبون نسوي النقليات هذه؟ خلال الفترة ذي اللي كان بوردنا المواد الخام اللي نصنع فيها، وقفنا ناخذ المادة الخام هذا اللي خاصة بالعميل اللي هناك، فكان يكلمنا هذه شركة محلية برضه، فينكم ما طلبت لكم 3 شهور المادة هذه؟ فشوف احنا طلبية خسرناها مقابل شركة منافسة اللي تأثرت، مو مصنعنا تأثر مصنعنا ومصنع المواد الخام اللي كان يورد لنا وشركة النقل كانت تنقل لنا.
صحيح.
وقيس عليها باقي الأمور كلها. فهو الموضوع ترى ما هو موضوع بس انه الصناعه هذه، احد ميزات الصناعه انها تاثر على قطاع شبكه واسعه من التجار ومزودين الخدمات في البلد.
صحيح.
فالكل يستفيد، كل ما كبرت الصناعة كل ما كثرت في ناس كثير حيستفيدون. فهي أمورها متشعبة بصراحة، يعني أثرها الإيجابي مرة كبير ومتشعب، وفي شريحة كبيرة تستفيد منه.
إيجابياتها تعم وأيضا سلبياتها، يعني عمل مصنع بتشغل موردين قبلك وبتشغل موزعين بعدك، وهذه أيضا بتشغل شباب وما إلى ذلك، وعدم وجود أي طلب ما وقف تصنيع منتج معين بيأثر على الموردين وبيأثر على الموزعين، فهي منظومة تكاملية كبيرة فعلا. متشعبة ومعقدة أيضا في نفس الوقت.
فعلا. جزئية أخيرة ممكن نشوفها برضو اللي هي ذكرتها هنا في البداية، اللي هي موضوع الخبرة اللي يجنيها صاحب المشروع أو فريق العمل المؤسسين للمشروع. أنا متأكد أنه ما في أي وظيفة اليوم ولا أي مشروع شخص سوي يكسب خبرة ومعرفة زي المشروع الصناعي، أنه زي ما قلت لك فجأة تلقى الشخص بيتكلم على مخططات، بعدين بيتكلم على خطوط إنتاج، بعدين بيتكلم على تسويق مبيعات، بيتكلم على إدارة مالية، على إدارة، وكل مواضيع هذه الخطأ فيها كبير. فلازم واحد يكون متعلم الموضوع بشكل جيد قبل ما يخاطر فيه. مواضيع الكاش فلو، السيولة النقدية، كيف تعامل، يعني ما ينفع. أنا طول عمري أنا أقول فرضا أنا قبل ما أشتغل في الصناعة طول عمري أقول أنا إنسان في الأمور المالية ما أفهم، خلاص أنا مقتنع ما أفهم وأستعين بغيري في الأمور هذه. إذا أنا استمرت ما أفهم في الصناعة ما حخارج، لازم غصبا عني أفهم. فتلقاني صرت أتعلم وأقرأ وأطلع وأجلس مع الشركات اللي هم الماليين، سواء كانوا في البنوك ولا كانوا المدير المحاسب أو المدير المالي، فصرت غصبا عني بكبر المعرفة هذه حتى أقدر أدير أموري. شغلت أني والله ما أعرف وخلي الأمور تمشي زي ما هي في الصناعة ما مستحيل مستحيل،
خصوصا أنك في منصب قيادي، فلا بد أنك تعرف، يعني ما نقول انك انت حتكون متخصص 100% انك تسوي القوائم الماليه او انك تفهم في كيف اسوي حمله اعلانيه او ترويج وما الى ذلك، لكن لازم تفهم اشياء الضروريه اللي تخليك قادر على اداره هذا المشروع من كل الجوانب.
فعلا مضبوط، هي المعرفه اللي تخليك تشرف على الامور هذه، مو المعرفه اللي تنفذها.
نعم،
بس إن اذا انت كانت المعرفه صفر حتى اشراف ما راح تشرف. عشان كذا اقول الواحد يبني المعرفه خليه يطالع على أقل لها رؤوس الأقلام أو النتائج البسيطة اللي صارت عشان يعرف إحنا فين ماشيين، ماشيين صح ولا ماشيين غلط.
جميل. وفي نقطة نبغى يعني ننوه ليها يا أبو تالا، لأنه إحنا بنوجه يعني حلقتنا اليوم هي موجهة في أساسها لريادي الأعمال وأصحاب المشاريع اللي ودهم يدخلوا الصناعة كمشاريع صغيرة ومتوسطة، أما المشاريع الكبيرة هذه ليها معادلات مختلفة وليها يعني قواعد أخرى. المشاريع الصناعية ما هي؟ هي مشاريع طويلة الأجل، معناته أنه إذا ما عندي أنا نفس طويل على هذه طبيعة العمل هذا أو طبيعة التجارة هذه كصناعة، هيكون صعب علي أنه أستمر فيها. يعني أنا ما حاجي ألاقي العوائد أو عودة رأس المال أو الأرباح نفسها، إلا يعني ممكن في التجارة باستيراد وتصدير أكون أرباح أسرع ما بكونها في الصناعة. لكن إحنا لازم نتكلم على sustainability، على ديمومة وعلى بقاء في السوق وإضافة قيمة مضافة على مختلف المشاريع للمدى الطويل. هنا إحنا بنتكلم هذا مهم لازم أعرفه في المرحلة هذه إذا بأدخل المشاريع الصناعية.
صحيح، هذه يعني هذا جزء منها تكلمت عنه في النقاط اللي ذكرتها قبل شوية. الصناعة ما هي شغلة تزرع اليوم عشان تحصد بكرة.
نعم،
الصناعة إحنا ممكن بالعكس، يعني إحنا يعني حتى الأرباح، ترى اللي جاب أرباحه من بعد ثالث سنة يبدأ يسوي أرباح ترى يعتبر شخص جيد في الصناعة. تجارة يمكن من سادس شهر. فهي فكرة إن الصناعة في صناعات معروفة ترى المتوسط حقه إنك تبدأ توصل للبريك إيفن نقطة التعادل 10 سنوات.
يس.
فهذه الصناعة يبغى لها نفس طويل، لذلك وفيها تحديات ثانية في الصناعة الواحد يشوفها اللي بعد ما يشتغل فيها. ترى الصناعة ما هو بالساهل إنك أنت تقول بسحب أرباح. الصناعة ما وردتها تسحب أرباحك، غالباً الصناعة راح تخلي أرباحك أكثر عشان تكبر مشروع أكثر وتخلي يعتمد على نفسه أكثر.
أوكي.
فلازم الواحد يعتمد، صاحب المشروع مرحلة من المراحل لازم هو يعتمد أنه يكبر المشروع عشان يقدر يصرف نفسه راتب، مو عشان يسحب الأرباح اللي فيه. فهذه الجزئية أعتقد مرة مهمة يخليها كل واحد في باله.
جميل.
المصنع أنت مجرد تبدأ تسبح، مجرد سحب الأرباح معناها أنت بتقلل نسبة النمو للمصنع. فإحنا في مشاريع معمولة عشان الواحد يسحب أرباحه منها، وفي مشاريع معمولة عشان واحد يحفظ الأرباح لسنوات ما هي قليلة، قد توصل 5-6 سنوات يخلي الأرباح لما يصير مشروع يكبر نفسه بنفسه، بعدين يبدأ يخصص بسحب 30% أرباح السنة هذه ولا 40% أرباح السنة هذه. بس فكرة أنه أنا زي نظام البقالة، آخر الشهر كم بعت كم اشتريت كم صافي الربح، هذه ما تمشي في الصناعة.
أوكي نعم.
أنا من الناس اللي كنت برضو أجهل بالنقطة هذه، كنت أتصور إنه موضوع طبيعي إني أجي خلاص أبغى أسحب الربح، أنا بسحب. ما تنسحب، تنسحب معناها أنت هتقلل نسبة النمو أو حتسحب أرباحك وتأخذ بدل الأرباح قروض من البنوك.
أوكي.
وقروض من البنوك تدفع عليها فوائد، فأنت كأنك عندك مبلغ سحبته وأخذت مبلغ ثاني بفائدة. طب أنت إيش سويت بالجزئية هذه؟
نعم.
خطأ نعم. الموضوع. فالصناعة مه معمولة عشان تسحب، حتى لو ربحت ما حتسحب أرباحك. فلذلك تلقى صاحب المشروع الصناعي حتى لو ربح تشوفه لا زال شقيان شوية،
yes.
لا زال مشغول في شغله، لا زال طب يا أخي أنت شغال وبتسوي ملايين، أوكي ملايين في القوائم المالية موجودة،
yeah.
بس في الجيب ما هي موجودة،
yeah.
ما هي زي بعض الصناعة، ما هي زي بعض الشغلات اللي الملايين هذه معناها في الجيب. لا، هذا ممكن تشوفنا واحد ربحان 6 مليون 7 مليون في السنة ولا زال يعني بيته بسيط وسيارته بسيطة، ويقول يا أخي هذا أخي الرجل هذا بخيل، ولا هو موضوع بخيل، هو موضوع انه فلوسه ده قوائم ماليه ما في جيبه، هذه بالاوراق موجوده.
صحيح.
فدائما تلقى بالصناعه اي نفسها لازم يكون طويل طويل طويل. وانا اشوف الصح والصح اكثر للصناعه ان يعني الواحد لا يفكر كم اسحب ارباح منها كثر ما يفكر كيف اكبر المشروع هذا عشان اقدر اصرف لنفسي راتب جيد من هذا المشروع، اضافه الارباح اللي راح اسحبها بعد سنوات مو الان. طبعا اول سنوات المشروع لازم الواحد يعيش في رواتب قليله، يعني هذه احدى الشغلات اللي برضو الواحد لازم يخليها في باله. فكره انك انت بتاخذ راتب، يعني انا كضرب مثال اضطريت انزل راتبي 50% مقارنه باخر راتب استلمته باخر وظيفه لما بدات العمل التجاري. فواحد فكره انه يقول لا ابغى اخلي نفس مجال نفس معدل راتبي ما يخارج، صعب، بزنس ما يتحمل. كبر مشروعك بعدين ادفع نفسك راتب زي ما كنت تاخذ انت او احسن، بس فكره انك انت تبغى توصل على طول ما تبغى حياتك تتغير هذه صعبه تصير. فهنا أرجع لك السؤال مرة ثانية، إنه النفس الطويل في الصناعة شيء لابد منه، وبنتكلم إحنا أنا أعتقد على أقل تقدير لازم أحد يعمل حسابه إنه 3 لـ5 سنوات هذه الفترة لازم أحد يهيئ نفسه إنه حيكون بيشتغل فيها بجهد ولا يطمح لأرباح كثيرة، أرباح ممكن أرباح تدخل جيبه بالذات، لا ممكن يسحب 10% 20% من صافي الربح، أكثر من كده أعتقد صعب.
جميل. إذن هي نفسك الطويل والنظرة البعيدة اللي عندك اللي بتصبرك على إيش اللي حيكون أفضل وكيف حتكون تنافسيتي في السوق أفضل إذا ما سحبت هذه الأرباح، وكيف حانتقل من مستوى إلى مستوى أعلى من اللي أنا عليه حاليا. بغير النظرة هذه والتفكير الاستراتيجي البعيد حيكون وضعي جدا صعب. طيب
صحيح، بس في نقطة ثانية هنا كمان أضيفها معليش.
تفضل.
ترى المشروع الصناعي من المشاريع اللي من نوعية المشاريع اللي قيمتها تكبر مع استمراريتها، يعني هي أوكي الأصول يصير لها اهتلاك تقل قيمتها، ولكن قيمة المشروع نفسه ترتفع طالما مشروعك بيكبر أكثر وبينمو أكثر وبيربح أكثر وبيبيع أكثر وفي نمو واضح، وهو مشروع صناعي وبيسوي شغلات غير يعني غير جانب الأهداف التجارية، بيعمل أهداف ثانية توظيف وفتح فرص عمل تصدير. ترى هذا مشروع مع الوقت ممكن تلقى مشروع اللي ما كلفك تأسيسه 5 مليون أو 6 مليون تلقاه صار بعد 5 سنوات قيمته 70 مليون 60 مليون. فهذه إحدى الشغلات اللي الواحد برضو لازم يفكر فيها، كم قيمة المشروع اللي قاعد أكبرها أنا، مو بس حتى مو هو موضوع بس ربح ولا راتب، ترى حتى قيمة المشروع تكبر. فهذه ميزة ثانية برضو ترى في المشروع الصناعي، مو هو بس محصول على الصناعي، محصول على عدة قطاعات بس من ضمنها الصناعي، من الشغلات اللي لما تستمر وقت أكثر ويزيد يعني نموها باستمرار تلقى إنه قيمتها زادت. فيبدأ الشخص ما يفكر أنا كم حربح كم حسحب، لا كم قيمة مشروعي إذا أبغى أبيع بكرة 10% 20% كم حبيعها، فممكن يفكر بالطريقة هذه أكثر مما يفكر بكم حسحب ربح.
طيب إحنا الآن تكلمنا في نقطة إيش اللي يخليني أتحمس أو إيش اللي يدفعني إنه أتوجه للصناعة عن غير بقية القطاعات كخدمات وتجارة. نجي لمرحلة الآن إيش المنتج اللي أنا أنتجه؟ إيش القطاع اللي أبغى أدخله من الصناعة؟ على أي أساس أختار منتجي يا أبو تعالى؟
والله موضوع هذا يحكمه يعني أكثر من اعتبار، أنا أعتقد لها أكثر من طريق، كل شخص حسب تجربته وخبرته ومجال اللي يحبه أو يعرف فيه. يعني قد يكون شخص يقرر يدخل في مجال هو كان موظف في شركة وشاف أن الشركة هذه عندها احتياج محدد من المواد هذه، كطر مثال أنا كنت خلينا نفترض أن أنا شخص كنت أشتغل فرضا بشركة أرامكو أو شركة سابك أو سميها أي شيء من الشركات، ولقيت إن والله إن الشركات هاي دائما تطلب نوع من أنواع الصمامات ودائما بيستوردون من برا، أنا حخرج بهنا وأنا عارف إيش نوع الصمامات وإيش نوع كذا وحبدأ أفكر في مشروع هذا وأبدأ فيه. فهذا هذه طريقة. في طريقة ثانية أشوف في شيء بيزيد عليه الطلب بشكل كبير. أنا والله أشوف إنه في طلب محدد لا زال الناس كلهم بيجون من برا. أبغى أجيب كثر مثال. اليوم كلنا نعرف محلات الخردوات أبو خمسة والمحلات هذه اللي هي أبو خمسة وأبو عشرة اللي تبيع أدوات النظافة ومواد التعبئة وكراتين وغيرها. لو دخلت جوا تلقى 80% من الأشياء ترى صناعة صينية وتايوانية وما هي صناعة وطنية. يقدر الواحد يأخذ قراره بطريقة هذه إنه أنا أبغى أجرب. أبغى أشوف المنتجات هذه إيش أكثر منتجات منتشرة وأبغى أبدأ أصنعها محليا أو أدرس ليش ما تصنع محليا. أدرس مو لازم، في شغلات ما هو مجدي صناعتها محليا، بس في شغلات لا أبغى أدرس ليش ما تصنع محليا وأجرب أحاول أصنعها محليا. ففي كل الأمور اللي ذكرتها سواء كانت عن طريق واحد عرفها عن طريق وظيفته ولا عن طريق محلات ولا عن طريق الهيئة اللي هي نسبة الواردات اللي يشوف ليش الواردات اللي داخل السعودية وكم نسبة المنتجات هذه يبدأ يركز عليها، هذه كلها طرق مختلفة. ولكن الأهم من هذا كله أنا أشوف خطأ كبير إنه الشخص يبدأ على طول يفكر يصنع هذا المنتج. أنا أشوف خطوة التجارة قبل الصناعة في كل شغلة، لازم يتعلم بالتجارة بعدين يصنع. حتى لو شفت شغلة مضمون إنها 100% عليها حاجة لازم يتاجر فيها، لأنه في التجارة حتعلم شغلات كثيرة، حتعلم منهم المنافسين كيف طريقة السداد، إيش العيوب اللي ممكن تطلع لي بعد ما نركب أو نبيع المنتجات. إذا تعلمنا الشغلات هذه كلها بالصناعة راح تكون يعني نكبة محترمة على صاحب المصنع، إنه حيكون بالنسبة له بيتعلم بعد نشتري المكاين والمعدات وكذا، بينما التجارة ممكن يتعلم كل حاجة هو قاعد يتاجر. فأنا أشوف بعد ما واحد يطلع يحدد المجال اللي بيشتغل فيه يبدأ يتاجر فيه، ممكن يشتغل 3 شهور 6 شهور سنة بعدين يبدأ يصنع أو يخطط للتصنيع. أنا أشوف هذه هي الطريقة الأمثل. فكرة إن أنا أشوف شغلة حلوة وعجبتني، وللأسف شفنا مشاريع كثيرة ترى متعثرة بالطريقة هذه. أوه والله الشيء عليه طلب كبير، أوكي أبغى أفتح مصنع. طب تسوي المصنع تلقى إنه المصنع يعني في مشاكل صاحب المصنع ما عارفها إلا بعد ما أسس مصنع. طب كيف حيمديك تعدل؟ حتغير مكانك؟ صعب، فلوسك كلها حتطفي في المكان. هل حتغير في تأسيس المصنع؟ طب أنت مشروعك صغير مو كبير، ما عندك القدرة المالية إنك تسوي كذا. ففي شغلات كثيرة تلقى الشخص يورط بعد ما يسوي المصنع. لذلك أنا أشوف التجارة فرصة جيدة للتعلم، مو الغرض الربح، ننتاج عشان نربح، ننتاج عشان نتعلم، وبعد نتعلم نشتغل في الصناعة. أنا أشوف هذه هي الطريقة الأفضل دائما.
جميل جميل.
وبالمرة حتى هذه الطريقة أنا أشوفها جيدة ومهمة، حتى إذا كنت حاب تدخل في مشاريع أو تطور منتجات جديدة وأنت لمصنع قائم. يعني أنا عندي مصنع قائم اليوم كطر مثال، أنا خلينا نقول أنا فرضا عندي مصنع كراسي كطر مثال، كراسي حقت حدائق. أبغى أدخل من أخرج من مصنع الحدائق الكراسي أبغى أسوي فرضا مصنع خاص بالطاولات أو مصنع خاص بالقزاز. ما هو صح إن أنا عرضت أبدأ أصنع، الصح برضو إن أنا أوكي أنا عندي مصنع كراسي حبدأ أتاجر بالطاولات، بعدين أبدأ أصنع الطاولات، أبدأ أتاجر بالقزاز، بعدين أبدأ أصنع القزاز. بس دائما التجارة قبل الصناعة. أنا أشوفه إنه التعلم بالتجارة أرخص بكثير من التعلم بالصناعة.
أوكي، المخاطرة فيها أقل بكثير من الصناعة، وأعتقد بتفهمك ديناميكية السوق بإيش اللي بيصير فيه، اللاعبين مين، مراكز القوة مين اللي لهم نفوذ كبير، وكيف تقدر تدخل بطريقة استراتيجية حتى لو جيت فكرت وتبى تصنع.
صح، ديناميكية السوق صح، وهو موضوع مخاطرة. الموضوع أنت اليوم خلنا نأخذها بكل بساطة، أنت اليوم قررت، اليوم أنا وياك يا أبو زهير قررنا نسوي لنا بزنس كطر مثال، نتاجر بالميكروفونات، نبغى نسوي بزنس ميكروفونات. صنعنا، حنضطر نجيب مصنع خاص بالشبك حق الميكروفون، ومصنع خاص بالبلاستيك، ومصنع خاص بالحساسات والسنسور وغيرها من الشغلات. بعد ما نصنع نكتشف عيوب مرة كثيرة فيه ونبدأ نعدل فيه. وخلال فترة التعديل هذه ترى احنا عندنا إيجار أرضي قاعد ندفعه، جنريتر قاعد ندفع إيجاره، عمال قاعد ندفع رواتبهم، كلها مصاريف شغالة. ترى حتى المصنع الصغير يومية لما يوقف ترى ب4,000-5,000 ريال غير الرواتب. فما بالك لما يكون مصنع أكبر من كذا. بينما التجارة إيش ديتها؟ التجارة ترى والله أنا استوردت مواد، لقيت إنه والله مشكلة السويتش حقه هذا لما يفتح متقفل يعلق كضرب مثال، أكلم المورد. خلال الفترة هذه ترى ما في إلا أنت موظف نفسه صاحب المشروع، يكون هو البياع وهو اللوجيستكس وهو يمكن حتى هو الترانسبورت الناقل اللي يوصل البضاعة، هو كل شيء. كبيرها ما حيكون عنده شغل ذاك اليوم وخلاص، يمكن ينقص راتبه عشان نطلع. فهنا أتعلم بأقل التكاليف، بس أن يتعلم مصنع قائم ترى كارثة فعلا. كمية المصاريف حينفجع، وترى نفسيا ما فيها كلام، الجانب النفسي، نفسية صاحب المشروع ترى من أهم عوامل نجاح مشروع. فإذا أنت صاحب المشروع وشايف يوميا قاعد 6,000 ريال 7,000 ريال قاعد تنحرق ومصنعك واقف، ترى واحد فجأة يحس ما قدر يفكر.
نعم نعم
حتى
صحيح.
فأعتقد التجارة لازم نخليها خطوة أولى قبل الصناعة لغرض التعلم ومعرفة السوق، وبعدها ناخذ خطوة الصناعة.
جميل جميل. طيب نفرض أنه الآن خلاص أنا قررت إيش نوع المنتج اللي أنا أبغى أصنعه أو القطاع اللي أبغى أدخل فيه، قطاع طبي، قطاع أيا كان نوع المنتجات اللي أبغى أدخل فيها. من الضروري أنه أبدأ أسوي لي خطة مشروع، أبغى أحط الأشياء، أدرس الموضوع، أبحث فيه، أشوف كل تفاصيله من كل الزوايا، وأبغى أفهم، أخذ تصور مبدئي يعطيني القدرة على بناء قراري في النهاية، وحتى ممكن يساعدني في الحصول على استثمارات في هذه المرحلة المبكرة إذا كان مشروعي يعني محرز أو فيه بوتنشل ومكتوب هذه الخطة بطريقة احترافية أو جيدة. ونعرف أنه في عدة مدارس بالنسبة لكتابة خطة المشروع أبو تالا. بالنسبة لك أنت كممارس وصاحب خبرة في هذا الموضوع، أنا جيتك بفكرة مشروع صناعي وأعطيتك خطة العمل، إيش أبرز الأشياء اللي تبحث عنها اللي حتساهم في فرص موافقتك على الاستثمار معايا، أو أنك تعتبر هذا المشروع ناجح من مختلف يعني النواحي؟ لكن إيش أهم النقاط اللي لازم أركز عليها في خلال كتابة خطتي للمشروع؟
طيب هنا تجي يعني هنا لها أكثر من طريقة، وطبعا المدارس زي ما تفضلت مدارس مختلفة. وعشان أكون بس يعني واضح يا أبو زهير، أنا ترى ماني شخص متمرس وخبير بخطة العمل وكتابة خطة العمل ودراسة الجدوى وهذه الأمور. أنا حتكلم عن تجربتي الشخصية أنا.
نعم، وهذا اللي يهمني. نعم.
أي إنه هذا المجال في ناس متخصصين بالمجال هذا أفهم مني وأبخص مني، وما شاء الله عليهم الله معطيهم قدرة وفهم أكثر بالمجال هذا. ولكن أنا مؤمن إنه أي مشروع الواحد يسويه لازم يدرس، يعني أو مو لازم، أفضل له يدرس المشروع أول شيء دراسة مبدئية. والدراسة المبدئية ممكن أرقام بسيطة يحطها، يعني إكسل فايل يعرف كيف المشروع هيمشي. واليوم عندنا فضلا اللي هي البزنس موديل كانفاس اللي يسووها، هذه فكرتها حلوة إنك توريك كل أجزاء البزنس، من فين حتيجي الفلوس، مين هم الناس المهمين في المشروع، مين، فهذه تغطي لك كل جوانب المشروع، تكون لك تصور على المشروع. يعني بزنس موديل كانفاس مع إكسل فايل وشوية حسابات تعرف هل المشروع هذا مستاهل نسوي له خطة عمل أو لا، يعني كأنها تقول مرحلة فلتر أولية.
جميل.
خلصنا المرحلة هذه، تيجي المرحلة الثانية لازم كتابة خطة عمل. وأنا بصراحة أشوف كتابة خطة عمل هي أول التزام منك أنت صاحب المشروع أنك تشتغل في المشروع.
جميل. إذن خلينا قبل ما ندخل على التفاصيل خطة، إحنا بنتكلم على البزنس كانفاس أو البزنس موديل كانفاس، فيها 9 حقول أعتقد.
هي 9 حقول.
9 حقول. بحاول أحط يعني أركز أو أختزل الفكرة في صفحة واحدة بحيث أنه تكون أمامي، وبحيث أشوف إيش الترابط وإيش العلاقة ما بين هذه 9 محاور اللي تهمني: الموردين، الشركاء، ديناميكية الربح، هيكل التكاليف، ما إلى ذلك، التسويقي، الفاليو بروبوزيشن، هذه كلها أشياء لازم أحطها. فإذا لقيت أنه من البزنس كانفاس، البزنس موديل كانفاس أو خريطة نموذج العمل ما كان فيها يعني جدوى أو كانت سيئة أو ما في ترابط، أعتقد هذه تخليني أستبعد الموضوع.
صحيح.
كفلتر أولى. يب. نجحت، سويت بزنس موديل كانفاس ناجحة وكانت محرزة وعرضتها على أحد من المختصين وشاف والله فكرة محرزة، هنا أقدر أنتقل إلى مرحلة كتابة خطة المشروع كالتزام لنجاح الفكرة كبزنس موديل كانفاس.
والله صح، ذكرت كله صح، بس أنا الجزئية الأخيرة قد أختلف فيها شوية. مو شرط أكون بقدم خطة العمل لجهة حتى لو لي أنا،
أوكي.
لأنه خطة العمل حتى لي أنا هي رح تفتح عيني على التفاصيل كلها. واللي بيصير اليوم طبعا أغلب المشاريع ترى صاحب المشروع يوقف لما تقول أكتب خطة عمل. فإذا أنت ما لك خلق تسوي خطة عمل، هل لك خلق تدير مشروع؟ يعني ترى هذا، عشان كذا أقول لك هذا ترى أول اختبار، هل الشخص والله يقدر يدير المشروع ولا ما يقدر. زي الشخص اللي يقول لك فرضا أنا والله أبغى أخذ قرض من البنك، حتى قروض صناعة، قروض تجارية وقروض صناعية، أقدم يا أخي في تمويلات موجودة، يا أخي لا ما في دعم، ما في تمويلات، يا أخي في تمويلات، جرب قدم، تعطوله فورم، شوف فورم طويل يبطل ياخذ تمويل. فهذه كلها تعطيك مؤشر لجدية الشخص بصراحة.
صحيح.
فأنا أشوف خطة العمل المفصلة هي معيار للشخص لالتزامه بتنفيذ العمل. خطة عمل مفصلة تأخذ من الشخص ممكن أسبوع 10 أيام ما تشتغل عليها بنفسه، قد تاخذ اطول من كذا، قد تاخذ 3 أيام للناس المتمرسين او يومين. وهذه الخطه عاده تغطي جوانب يعني رئيسيه، اهمها ان يكون عندك ملخص تنفيذي، بعدين عندك تتكلم عن المنتج، عن السوق والمنافسين والطريقه للسوق، الخطه التشغيليه، الاداره وفريق العمل، والخطه الماليه. هذه العناصر كلها تكون موجوده في خطه، في خطه العمل اللي تسويها. انه هذه الشغلات لما تتكلم عنها بتفاصيل راح تربط لك كل الامور مع بعض. واللي اهم من كذا، ترى خطه العمل جميله انها تكون كانها مرجع لك اذا حسيت انك ضايع مع مشروع.
جميل.
يعني انت سويت المشروع بعد 6 شهور حسيت انك ضايع، مجرد ما تقرا خطه العمل وتشوف تصورك الرئيسي كيف كان، تبدا ترى تسوي لك شويه معالجه، يعني تخليك تشوف الامور بزاويه مختلفه. فاعتقد هذه المحاور كلها مهمه ولازم الشخص يكتبها، ولما يكتبها حيبدا يشوف هو لما يكتب خطه العمل حيبدا يبحث عن المنافسين ويعرف حجم المنافسين كم وكم الحصه السوقيه وكم، هذه كلها حتعرفك على السوق، ما تدخل على السوق وانت مغمض. فهذه الامور كلها مهمه انا اشوف في موضوع خطه العمل.
هي مهمه، بس اذا تسمح لي يعني في هذه النقطه، انت ذكرت نقطه انه انا ممكن ارجع لخطه العمل كمرجع اهتدي فيه او يرجعني مثلا للفكره الاساسيه وممكن هذا، لكن في نفس الوقت يعني خطه العمل ما هي حاجه ثابته أبو تالا. يعني أنا قد أعمل خطة العمل اليوم، أجي بعد عدة شهور ألاقي فيه متغيرات كثيرة أتغيرت في السوق، معناته ما هي المهم ليس الخطة نفسها كدوكيومنت أو كمستند، ولكن عملية التخطيط اللي احنا بنحاول نأصل ليها، إنه يكون عندك في عملية تخطيط تعرف إيش اللي حيصير، تحط كل الجوانب اللي تتعلق بالمشروع حقك وتساعدك إذا الخطة هذه ما نفعت تسوي بلان بي، البلان بي ما نفعت سوي بلان سي، لكن في النهاية الهدف عندك ثابت، أنا أبوصل للهدف هذا، قد تختلف الطرق لكن أبوصل للنقطة اللي أنا بحاول أوصل لها كمشروع تجاري، وأدرس جدوى هذا المنتج كصناعة.
والله صح، هي خطة العمل معاك نتفق، صح خطة العمل ما هي شيء ثابت، يعني ما هي شيء ثابت ما يتغير، قد تكتب خطة عمل والتنفيذ يكون مختلف تماما.
صحيح.
ولكن هي قد تكون زي يعني زي المرجعية اللي تراجعها عشان تعرف دوافعك من المشروع، أهدافك كبيرة من المشروع إيش كانت، الأشياء اللي دخلت عند المشروع بدأت تنساها. أحيانًا ترى الواحد يكون حط تفاصيل في خطة العمل، لما يدخل في معمعة الشغل ودوشة الشغل ترى ينسى الأشياء مهمة كان مخطط لها في المشروع، ينسى إنه أنا فرضًا حاط كنت من ضمن أهدافي إني خلال 3 سنة وأكون فرضًا دخلت فرضًا بتحالف مع إحدى الجهات كبر مثال، يلقى إنه أنا لازل أنا في 2 سنة وأنا حتى ما فكرت في الموضوع هذا، في خطة العمل نبهتني ذكرتني على الشغلة دي. خطة العمل أنا أشوفها جيدة كاسترشاد، هي في البداية قبل المشروع جيدة عشان توضح أنت مشروع كيف فين تبغى يروح، تحط الهدف، بس مو شرط الهدف يكون هو الصح، في أمور كثير بعد ما تشتغل في السوق تلقى أن كل اللي كتبته مختلف.
بالضبط.
بس تبقى برضو ما معنى هذه الخطة العمل ما لها قيمة، تبقى لازم ترى ترشدك في شغلات كثيرة.
صحيح.
تنورك على بعض الأمور، تذكرك أنت ليش كانت أهدافك وربط أهدافك مع مشروعك وغيرها من الأمور هذه.
تبغانا نحن ندخل شوية في التفاصيل حقت بعض المحاور اللي في خطة العمل كذا بشكل سريع، مثلا منتجي إيش الأشياء مثلا اللي بفكر فيه، إيش اللي في المنتج لازم أفكر فيه، التكاليف ما إلى ذلك، هل تحب نتكلم فيها؟
ممكن نتكلم عن بعض النقاط اللي مهمة في خطة العمل.
طب خلينا إيش رأيك نقسمها مثلا لأربعة محاور رئيسية في خطة العمل وخلينا كي نتكلم عليها. هذا نبي نتكلم على الإطار مثلا أو عن الانفايرومنت اللي أنا بشتغل فيها كإطار حتى داخلي للمنشأة وخارجي، ونتكلم مثلا عن عنصر البشري في المشروع، وأيضا ممكن نتكلم على موضوع الأوبورتونيتي نفسها، ويعني كيف هي يعني ربحية أو ميكانيكا الربح من هذا المشروع، وممكن نتكلم على موضوع المخاطرة. إذا تكلمنا على 4 أشياء هذه أعتقد مثلا محاور جدا مهمة ممكن نغطيها في خطة المشروع.
والله أنا ودي نتكلم عن المنتج.
جميل.
المنتج الصناعة المصنع يعتمد على المنتج.
جميل.
وإحدى جزئيات
هاي تعتبر من الأوبورتونيتي أو من الفرصة، فهنا ندرس المنتج نفسه ونشوف
أي يعني أنا المنتج دائما فيه شغلات كثيرة، يعني يكون هو مصنع يعتمد على المصنع على المنتج اللي صنعته في هو الأساس حق المشروع. فأعتقد إحدى الشغلات اللي برضو خلنا نتكلم عنها بتوسع شوي ممكن برضو اللي هو المنتج أو هي جزء من خطة العمل، يعني تكلم أنت لما تكلم عن منتج هو ممكن ثاني جزء من خطة العمل هو المنتج نتكلم عنه. ففي المنتج مثل لو تحب نتكلم عن المنتج أو نتكلم عن إيش النقاط الرئيسية
نبدأ بالمنتج مثلا.
طيب أنا أشوف المنتج إحدى أهم الشغلات اللي لازم إحنا نشوفها في لما نأسس مصنع ونشتغل على مصنع، إن إحنا اليوم نتكلم عن مصانع صغيرة أو نتكلم عن مصانع ضخمة.
جميل.
صحيح.
نعم.
طيب إحنا اليوم إذا إحنا مصنع صغير ما هو صح إن إحنا نفكر نصنع كل شيء، يعني إحنا اليوم مصنع خلينا ناخذ شيء سهل. احنا مصنع مياه. مصنع المياه مو معناها لا انت مصنع المياه يعني قواري المياه معبأة، مو لازم تصنع قارورة المويه وتصنع الغطاء وتصنع الليبل اللي اللاصق وتصنع المويه نفسها، ما انت كذا ما حتقدر تسوي كل حاجه. انت لازم تخصص في شغله مره محدده. والله في قطاع صناعه المياه ممكن تقول انا بتخصص بصناعه الاغطيه بس، كذا مثال. اذا انت دخلت، اذا انت كنت كل شيء حتكون ولا شيء في الصناعه.
ما في شيء احد على ارض الواقع بيسوي كل حاجه تحت سقف واحد.
والله شوف في مصانع زمان كانت مصانع مياه، كانت اغلب مصانع يعني كثير مصانع المياه هي مصانع بلاستيك ومصانع مياه بنفس الوقت.
اوكي، هل حاليا هذا مجدي اقتصادي؟
لا اقتصادي ما هو مجدي، بس لا زالت في مصانع وفي شركات جيده معروفه بالسوق لا زالت هي مصنع بلاستيك ومصنع مياه بنفس الوقت، بس انا ما اشوف ان هذا شيء صح، خاصه اذا كان مصنع صغير. انه مصنع صغير لازم تركز انت على النيتش ماركت او السوق المتخصص جدا اللي تقدر تكون انت مميز فيه مقارنه بنفسك.
جميل، نعم هذا واقعي ومنطقي، خليك متخصص وتشغل على محور واحد.
يعني
نعم.
انت كصاحب مصنع صغير لا تحاول تدخل في الصناعات اللي الكبار هم اللي مهيمنين عليها،
تدربك نفسك وتشوش المشروع.
حتشوش المشروع يعني. نعم. والله يمكن هم بس يزيدوا طاقاتهم الانتاجية 5% تضيع كصاحب مشروع صغير. فلذلك الصح أتخصص في مجال جدا محدد، مرة سبيسيفيك، مرة محدد، مرة متخصص. خليك في المجال هذا متميز فيه، أبدع فيه، خليك أنت الليدر فيه مع الوقت، بس لا تكون أنت كل حاجة.
نعم. وإذا مستقبلا لقيت أنه والله في فرص توسع، أنا استحوذت على شريحة ممتازة يعني أتقنت هذا الجزئية الأولى المتخصص فيها، ما يمنع أني أتوسع وأسوي ذلك الانتجريشن.
بالضبط، ما يمنع أنت فرضا اليوم تدخل في مجالات ثانية.
نعم،
في نفس اللي صنع، في نفس العملة.
نعم،
كفر مثال خلينا نقول أنت مصنع بتورد المواسير الخاصة بالمشاريع السكنية، المواسير البلاستيكية. طيب ما يمنع أنت المواسير هذه بتوردها لمحلات فرضا السباكة والمقاولين السباكة، ما يمنع أنت بكرة تبدأ تصنع فرضا المحابس، أنك أنت سويت المواسير والزبون نفسه ولا. فأنت ما يمنع أنت بعد أن تتمكن من الشغلة هذه تبدأ تدرس السوق حق المحابس، تسوي له دراسة خاصة فيه، يكون أنت عندك الزبون أوريدي. فهنا هذه فكرة أقول لك يا صح، بس ما ينفع أنت تقول فرضا أنا اليوم بدخل على صناعة فرضا أبغى أصنع بسوي سمنت ولا بلوك ولا. طب أنت إيش الميزة اللي عندك مقارنة بالمنافسين؟ في ناس فطاحلة في السوق، في ناس أكبر منك بالسوق بمليون مرة، أنت إيش ميزتك التنافسية؟ في منتجات كثيرة ميزتها التنافسية حجم الإنتاج أو اقتصادياتها. هل أنت ضخم في الإنتاج تكسب السوق، أنت لا ولا ضعيف في الإنتاج أنت برا السوق. وفي منتجات لا أنت يبغى لها نوع من الإبداع والابتكار، وفي منتجات. فهي كل مجال له خصائص مختلفة، بس أنا أقدر أقوله هنا أكبر خطر واحد يسويه إنه يحاول يصنع كل حاجة بنفسه. خليك يعني أنا أقول لك إياها، إذا واحد قرر يسوي اليوم مصنع كأثاث، مصنع صغير وكان هو بيسوي الأثاث كله، الإسفنج والخشب والكراسي، ترى ما حيكون عنده أي ميزة ولا حيقدر يبيع ولا شيء. عكس إذا هو كان قال أنا أبغى أتخصص بصناعة الإسفنج الخاص بتبطين الكراسي، وصار يبيع لأن هذه مصانع محلية ويصدرها للصين والتركيا والأمريكا وغيرها، هنا تخصص بشغلة خلاص. فأنا دائما مع التخصص، مصنع صغير تخصص، لا تروح لشيء ماس. نعم. أو شيء كوموديتي.
نعم، ويفيدك كمان يعني أنت التخصصية هذه لما تبدأ تتوسع وتنمو تبدأ توصل إلى اقتصاديات الحجم الإيكونوميز أوف سكيل، وتبدأ تشوف الربحية تظهر معاك. يعني أنت إحنا نتكلم عن مشاريع صغيرة، زي ما ذكرت ما راح أقدر أناطح الكبار المصنعين لأنه تكاليفي حتكون جدا عالية، وفي النهاية البرايس ما حقدر أنافس فيها هؤلاء اللاعبين الكبار، غير إذا وصلت لمرحلة نمو أو طاقة إنتاجية أو سعة إنتاجية معينة تقدر تنزل فيها تكاليفك إلى مستوى تقدر تنافس فيه الآخرين. غير كده بتتشتت نفسك ما بين صح. مختلف الأشياء، لن تقدر توصل إلى تكاليف مخفضة في هذا الشيء ولا في هذا الشيء ولا في هذا الشيء.
فعلا مضبوط. والشغلة الثانية في المنتج برضو واحد يخليها في باله مهمة، الواحد لا يدخل في صناعة منتج زبونه شريحة واحدة جغرافيا أو كتطبيق. يعني أنت سويت كضرب مثال منتج متخصص يباع للحلاقين اللي في السعودية كضرب مثال، صدر قرار من بلدية أن هذا المنتج ممنوع يستخدم، أنت كذا مصنع قفل. بينما إذا أنت قلت أنا بسوي فرضا مصنع كضرب مثال مصنع لصنع الشفرات الحادة، هذه الشفرات ممكن تبيعها لمصانع الأمواس، ممكن تبيعها لمصانع السكاكين، ممكن تبيعها لمصانع، طبعا يبغى لها كستمايزيشن يعني تغييرات بسيطه بس المصانع تتغير، ممكن تبيعها انت للمصانع المقصات اللي تسوي مقصات وفيها قصة صناعي وغيرها. فهذه تطبيقاتها بحر. فالواحد لا يروح دائما للسوق. يعني يمكن تستغرب انت قلت لك ترى ما حتستغرب اللي هذا واقع. ايش صار في مصانع في مصنعين في السعودية كانت ترى مصانع كست، مش صارت اليوم
انتهت خلاص. شكرا يعني
في مصانع
سيف جوبز
في مصانع افلام في اتش اس، في مصنع في اتش اس قائم الان في جدة، مصنع افلام في اتش اس ايش قاعد يسوي؟ ما في شيء. مصنع كله تأسس انه يسوي فيلم في اتش اس، طب انتهت الصناعة هذه، ايش في شيء بديل؟ عكس تماما لما يكون عندك مصنع، فرضا تقول فرضا انا عندي مصنع قزاز، مصنع قزاز كان يسوي قزاز سيارات، بعدين صار يسوي قزاز مباني، واجهات مباني، بعدين صار يسوي، هذه توسعت في الصناعة. فالواحد لا يروح دائما الصناعة مجالها محدد مرة. فهذه الشغلة برضو كاختيار المنتج ضروري تكون في بالك عشان تغيرات السوق ما هي في يدك، حنيجي ريجوليشن أو تنظيم جديد يخرب سوقه كله.
جميل، معناته اختياري حتى لخطوط الإنتاج، وهذه نقطة حنتكلم عليها لاحقا، أنه تكون خطوط إنتاج متعددة الاستخدامات إذا سويت عليها تعديلات بسيطة، زي صحيح. ما ذكرت الشفرات والسكاكين والمقصات، أنا مجرد تعديلات بسيطة على خط الإنتاج أقدر أغير من منتجي وأقدر أتأقلم مع التغيرات اللي بتصير في السوق، لكن لابد في نفس الوقت أشوف يكون عندي نظرة إيش التغيرات اللي بتصير في السوق. كل منتج لي دورة حياة، هل أنا داخل وهذه في نهاية دورة حياة المنتجات هذه وقيد وخلاص بيضمر ويموت، أم أنه في بداية الهبة أو في بداية نمو هذا السوق بحيث أني أقدر أستعيد هذه الاستثمار اللي أنا حطيته في نفس المنتج هذا وغيره.
صحيح، فهذه الجزئية تخص المنتج. الجزئية الثانية تكلم عنها في خط العمل، اختيار فريق العمل ولا
نعم البشر، الفريق العمل، أي فكرة رائعة حتى لو كانت رائعة ما لها قيمة من غير فريق صحيح. العمل صحيح. إيش نحتاج في فريق العمل حقنا يا أبو تعالى؟
شوف فريق العمل يعني أهم شيء توفيق الله، بعد توفيق الله فريق العمل مهم، الواحد أخذ بالأسباب سبحان الله
نعم
يلقى أنه اختيار فريق العمل فيه تحدي مرة كبير بصراحة، ولكن في أخطاء مشتركة أو أخطاء بتصير باستمرار أو أخطاء تلقاها متكررة عند كثير من الناس. كثير ناس لما يبدأ مشروع يقول أبي أحط أحد أثق فيه، مو أحد كواليفا مهاراته جيدة لا واحد ثقة، فتلقاه يدور على أقاربه وأصحابه، بدأ بأقاربه وأصحابه يدخل في المرحلة، تعرف واحد يبدأ مشروع كل واحد لازم يكون لابس 5 طواقي، ما بيسوي 5 شغلات في نفس الوقت أو 10 شغلات كل واحد، يعني تلقى مشتريات نفسه المالية نفسه الكذا ونفسه، فدام طبيعي شيء في بداية المشروع يبغى لها ناس يتحمل اللود العالي والضغط الكبير. إذا الواحد شعر إنه والله هذا الشخص اللي هو قريبي أو صاحبي ما هو قد المسؤولية، ترى حيدخل في صراع أخسر المشروع ولا أخسر صاحبي، ترى في ناس مشاريع كثيرة تخسر بسبب الشيء ذا حتى لو ما أعلن إنه هذا السبب، بس دخل في الصراع هذا، إنك أنت ما أنت قاعد تفصل صاحبك أو تقول له امشي ما أبغاك ولا أخوك ولا قريبك، فتلقى لا والله خلي المشروع تدريجيا، صار في نوع من النفور من المشروع، صار بيبعد عن المشروع قد ما يقدر لما يموت المشروع خلاص، تلقى خلاص الركن. فعشان كده دائما نقوله في مثل أجنبي يقولك don't hire someone you cannot fire. هذا عجبني صراحة. لا توظف واحد ما تفصله
بلاش عاطفة
خلاص، يعني أنت بتوظف لك واحد ما ينفصل خلاص، واحد مستمر معك على طول العمر، وحتى لو هو أكبر علة في الشغل تلقاه برضو معاك طول الوقت، طب أنا شبه بشتغل شخص هذا. فدائما هذه جزئية مرة مهمة باختلاف، أنا ما بتقول بتكلم على التوظيف غير إذا الشراكة، إذا أنت ممكن تقول أنت وأصحابك وفي مشاريع كثيرة ناجحة اتفقت تدخلوا شراكة وكل واحد، أحيانا يكون توظيف توظف شخص كفء يكون قريبك أو أخوك هذا الشيء ثاني، بس أنا بتكلم على التوظيف بالعاطفة، لا توظف واحد أنت تجربه على شغلك، مو جو والله واحد والله حرام والله فلان ترى بيدور شغل، طب جيبه عندك شغل يا أبو فلان، أنت مسوق شغل أي حاجة، أنت هذا حتجيبه زي كذا حتقعد متوتر ومشاكل وتكره الشغل حتى تكره تجي المكتب وتشوفه،
ما هي جمعية خيرية.
نعم. فهذه جزئية أشوفها مرة مهمة برضو في التوظيف، لأنه نوظف الناس اللي نحتاجهم، وخاصة في بداية المشروع أنا أشوف الناس اللي في بداية المشروع يعتبروا زي الشركة، ترى دائما الناس اللي يبدأوا معك يعرف كل التفاصيل ويفترض كلهم تفضيل غير عن باقي صلاح الموظفين، هذول الناس اشتغلوا معك من الصفر عارفين كل مشاكلك ودخلتوا معهم في الضغوطات وتحملوا اشتغلوا معك، وانت البزنس حقك ما حد عارف هو حيمشي ولا ما حيمشي، خاطر بالوجود معك، فهذول الناس ترى تكون لهم تعامل مختلف بصراحه اشوفنا. فلذلك يبغى الواحد يدور على موظفين بمواصفات شركه في البدايه، يعطيهم جزء كبير من الرقم كراتب، او فرض يعملهم والله زي البونس يكون جيد يشعر انهم شركه معك في المشروع، أو إذا في مجال اليوم في شوف الطرق تنظمت يعني صار في وضوح أكثر للأنظمة إن هي توزع حصص للموظفين إذا ممكن تسويها برضو في بداية. أنا بصراحة حاولت أفهمها كثير وأشوف الموضوع مرة معقد ماني فاهمه زين، ولكن لها طريقة هي إنه تتوزع يصير الموظفين لهم حصص من الشركة. إذا في مجال لتنظيمها بالطريقة هذه تكون أحسن وأحسن. فأعتقد الواحد يركز على كفاءاتهم خبرتهم قدرتهم على إنه والله يعني يتفانوا بالشغل بأقصى طريقة ممكن أو يعملوا كشركة مش كموظفين. فالواحد يبغى يدور على موظفين موظف رتبة شريك.
جميل. صراحة. شغف وأمانة وحرص على العمل وولاء.
وولاء. وفوق هذا كله لازم يكون له مردود مادي برضو كشريك. يعني ما تقدر تجيب أحد والله تقول أنت خليك كشريك وتعطيه راتب يعني كأنه شخص ما عادي. لا ما هو عادي. لازم يحس إنه هو كأنه شريك بالراتب اللي يأخذه بالبونس اللي يأخذه بالمكافآت وغيرها.
نعم. وتنمو هذه يعني البونسات أو الراتب تنمو مع نمو المشروع ونمو الصناعة نفسها أو مصنعك. يعني أوكي ما حتكون الرواتب في البداية خصوصا إذا أنا مصنع صغير أو يعني صغير ومتوسط ما حتكون بالرواتب لديك، لكن لما يكون في نظرة بعيدة وإنه أنا بعاملك كشريك وإحنا مع بعض في الحلو والمرة، فيوم ما حنكبر أنت حتكبر معايا وحتاخذ مميزات أفضل وحيكون لك دور يعني جدا مهم.
هي فعلا هي يعني مجرد التزامك قدام الناس اللي بدوا معاك المشروع كلهم إنه أنا ما راح أكبر لحالي، لازم أكون يكبر معي إذا الله وفقني. هذا بحد ذاته ترى تشعرهم إنه والله فعلًا هذا التزام، حتى التزام على صاحب المشروع إذا ما نفذه فهو صراحة يعني راعي كلام
بصراحة. وما عنده
فهو لازم يكون صادق بالكلمة. إذا قال لهم فرضًا أنا ما راح أكبر لحالي، نقعد زي ما إحنا أو نكبر مع بعض، هذا وقتها
يلتزم بهذا الكلام. صحيح. خلينا نتكلم على المخاطرة ضمن خطة العمل. كل مشروع فيه مخاطرة معينة يا أبو تالا، كيف أقدر أقلص المخاطرة في مشروع الصناعي؟
مخاطرة يعني أنا أشوف موضوع المخاطرة، أنا مثل ما ذكرت قبل شوية موضوع أنا أشوف أكبر عامل لتقليص المخاطرة في المشروع الصناعي إنك لا تبدأ بالصناعة على طول. أنا قد يعني في ناس يشوفون هذا يعني الناس اللي يحبوا يتكلموا بعاطفة مو بالمنطق يعتبر التجارة جريمة مقابل الصناعة، إنه كيف تقول الناس تأجر وما تصنع. بس احنا ترى بالطريقه هذه احنا لما نصنع بدون منتاجر ونزيد نسبه احتماليه فشل المشروع الصناعي، ترى احنا قاعد نكتر الصناعه ما احنا دارين، انه بننفر الناس. تلقى 1000 مصنع بعد سنه مقفل وان واحد يدخل بالمجال هذا. فالصح حتى اذا في ناس ما عجبهم الكلام هذا، الصح يدخل في التجاره، اتعلم التجاره، بعد ما اتعلم في التجاره ابدا اصنع الشيء اللي كنت تاجر فيه. انا اشوف هذه اعظم شيء تسويه عشان تقلل المخاطره هي هذه الخطوه. واحد ما يدخل كذا عمياني في الصناعة ويقول والله أنا صانع وأنا كذا، ما هو كذا موضوع، ما هو موضوع يعني. أنا ما أحب أذكر أمثلة يعني لمصانع واحد يزعل أنها فشلت أو ما كملت، بس أنت تتذكر قبل يمكن 10 سنوات سووا مصنع التلفزيون السعودي وسووا تغطية بالميديا، أول مصنع تلفزيون سعودي. فين المصنع اليوم؟ ما هو موجود. طب احنا يعني ترى احنا بالافتخار اللي سويناه هذا انا اشوف قرار تلفزيون سعودي هذا قرار عاطفي مو قرار اقتصادي، عشان افرح ويقولوا في التلفزيون يصوروني وكذا ويقول اول مصنع ووجود، هذا ما انا اشوفه ما ينم عن قرار اقتصادي حكيم. ما هو ما انت اذا اتفاخر وحفز وافرح وافتخر بس تكون في انجاز وراه، ما يكون في يعني بس انه والله شعور عاطفي ان انا سويت وانا ما كذا.
فكرتني بسياره غزال تفتكرها؟
للاسف هذا موضوع ثاني. يعني سياره غزال في قديش فرحنا فيها وقديش ما ادري وتصوير وذراع استثماري طب فين السياره اليوم؟ فين؟ ترى بالعكس صار الموضوع للاسف يعني كعياره او كتريق اكثر ما هو صار موضوع شيء نفتخر فيه للاسف. يعني سيارة غزال افتخرنا فيها يمكن 6 شهور
وأنا كنت من الناس اللي كنت متحمس بصراحة الموضوع هذا. فذاك الفترة كان كلنا مصدر فخر وكنا سعيدين بنوع الشراكة هذه وكيف كان الموضوع، يعني أول سيارة سعودية وما إلى ذلك، وبعدين فجأة اختفى الموضوع.
يا أبو زهير أعطيك قصة صارت لي أنا نفس فترة غزال. الفترة اللي أعلن فيها غزال أعلن فيها المنتج لإحدى المصانع المحلية تستخدم مخلفاتها لصناعة المنتجات الأسمنتية، وقريت الخبر وبعد ما بدأت بالصناعة تحمست، قلت خلي أروح للمصنع هذا نشوف ودي أنا عندي شغف من زمان، يعني من زمان أطمح للشيء ذا، أتمنى يصير إني أحول فكرة بحث أو مشروع، يعني مشروع بحثي أو فكرة كبحثية أو براءة اختراع، أحولها المنتج. يعني دائما أقول والله ودي أسوي شيء ذا. أوكي، فلما جاءت السالفة ذي إنه قالوا كذا لما بدأت في الصناعة، أتذكرت القصة هذه إنه والله في أتذكر أيام غزال برضو نفس، قالوا في شركة تستخدم مخلفات لصناعة منتجات اسمنتية، خلها أروح. ورحت الشركة وقابلت معها واخذت معايا استشاري هندسي، ورحت الشركة وقلت لهم أنتوا أعلنتوا في تاريخ فلاني قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كان ذاك الوقت أنه سويتوا منتج يدخل في المنتجات الخرسانية وفي الإسمنتية، وأنا إنسان أحب أشتغل في الشغلات هذه، وأنا مستعد أنه والله أشتغل بوقتي، ومستعد أنه حتى إذا ما كانت عندي قدرة المالية الجيدة أني أحفز أصحاب المال أنه يدخل معايا في المشروع، أنه نحول فكرة هذه المشروع تجاري، وحاب أدرسها وحاب أبدأ فيها من اليوم. ما قصر، أعطاني كل تفاصيل المشروع، وأعطاني عينات وأعطاني وأعطاني وأعطاني. المنتج طلع ما يستخدم في المشاريع الخرسانية في المباني، أقصى قدرة يستخدم في القطعة الإسمنتية اللي تنحط على مواقف السيارات، عارف عشان تحط حدود للمواقف فقط. هذه القدرة صلابة المنتج إنه نحط في شغلة زي كذا. طب أنت بتصيغ الخبر كأنه حيستخدم في المباني وفي كباري وفي أنفاق، في الأخير طلع يستخدم بس بالباركينج، هذا الباركينج ستوب اللي عارف هذه اللي تحط. هذا منتج؟ هذا مو منتج، يعني هذا منتج بس بسيط، إيش السوق الكبير اللي تكلم عنه؟ هذا ولا شيء. فكلنا دخلنا في الموال هذا حق إنه نتحمس على شغلات، في الأخير نتعمق فيها نلقاها شغلات ما تستاهل الهالة الإعلامية اللي عطوها فيها.
نعم للأسف الشديد، يعني نماذج كنا نتمنى أن يكون لها وضع
بس أفضل. اليوم الوضع أنا أشوفه، وبصراحة أنا جدا متفائل اليوم، جدا متفائل وبجهة واحدة بالمجال هذا، جامعة الملك عبد الله كاوست. في أنا أشوف إنه إحنا جدا قريبين إن إحنا نحول أفكار المنتجات التجارية على أكثر من مشروع وأكثر من جهة وأكثر من مجال. وفعلا أنا أشوف اليوم مو الجامعة مع منشآت مع الغرف التجارية كلهم عاملين زي الإيكو سيستم، حيسوي شيء مع بوجود الشركات الصناعية والشركات اللي تنفذ المشروع. فأنا أعتقد هذا الشيء إن شاء الله إحنا قريبين منه بإذن الله. أنا جدا متفائل بالجزئية دي، يعني قد يكون معدينا في مرحلة فيها تجارب سيئة، بس اليوم إن شاء الله في تجارب حلوة اللي جاي بإذن الله.
إن شاء الله بدايات جميلة، إن شاء الله نتمنى إنها تلاقي يعني نتائج ممتازة وترفع من يعني صورة وتعدل الصورة إلى الصورة الذهنية السيئة اللي موجودة عن الصناعات السعودية، ونبدأ إن شاء الله نلاقي مشاريع ممتازة.
مو بس كذا، أنا مأمل بالشيء هذا مرة كثير، إنه في وجود الإيكو سيستم هذا بالدعم الموجود فيه حاليا، يعني مو بس دعم، قد يكون الدعم ما ملمسنا، بس بالتوجهات والحماس اللي موجود عند كل الجهات الموجودة المتحمسة على الشغلة دي نتحولها. أنا حشوف إحنا ممكن نكون قريب، ما ننقل المعرفة أو النوهاو، بالعكس قد نكون نختلقها هنا ونصدرها. أنا ما أستبعد الشيء يصير مرة قريب إذا الله وفق بإذن الله ويسر الأمور
إن شاء الله. يا أخي فكرتني بالحماس أيام كورونا ودور وزارة الصناعة في تصنيع البنتليشنز، الأجهزة التنفس. شفت كيف المشروع كان جدا جميل والحماس فعلا. يعني إحنا عندنا قدرات يا أخي جدا رائعة، بس بقالها كده يعني أقولهم جهة تلم الناس مع بعضها وتجمع أطراف المعادلة بشكل صحيح مع شوية حماس ووطنية وناس يبغوا يضيفوا قيمة ويطلعوا منتجات. وشفنا أمامنا الفنتليتر، وشفنا كيف كانت مصانع كثيرة حولت خطوط إنتاجها إلى أشياء لها علاقة بمنتجات طبية علشان تقدر يعني نعدي هذه الأزمة وتساعد عدة قطاعات،
رغم أنه جهاز هذا من عدد القطع اللي فيه يعتبر جهاز جدا معقدة، يعني الظاهر أنه جهاز بسيط، ولكن فعليا ترى كمية القطع اللي فيه كثيرة جدا، يبغى لها كمية قوالب مرة كثيرة.
طيب خلينا نتكلم على، تكلمنا على اختيار المنتج وتكلمنا كده على عدة نقاط اللي تهمنا في خطة المشروع، خلينا نتكلم على اختيار موقع المصنع يا ابو تعلم. إيش المعايير اللي أحتاجها علشان أختار موقع المصنع؟ وهل يعني تكمل السؤال، هل أختار مصانع جاهزة أم أني أروح إلى أرض صناعية وأبدأ فيها؟ خلينا نبدأ بمعايير اختيار الموقع بشكل عام.
شوف لازم احنا نحط في بالنا شغلة مهمة، المصنع اللي احنا نسويه اليوم أغلب المصانع ترى تبعد عن المناطق السكنية مسافات طويلة، هذا طبيعة المدن الصناعية الجديدة، وأنا أشوف أن هذه أحد التحديات اللي أتمنى نشوف لها حل قريب. أنه اليوم لما حتفكر أنت كمصنع اليوم ممكن يكون أحد عنده فكرة مشروع صناعي وعنده قدرة أن يسويه، قدرة ينفذه، بس ما مستعد أنه يضرب مشوار كل يوم ساعة رايح وساعة راجع.
هذا بيأثر على نوعية الكفاءات اللي أنت بتحاول
لسه تستخدمها. هذا كصاحب أكاد مؤسس، فما بالك الموظفين اللي يجيبهم. فأنت لازم تأخذ في الاعتبار الشغلة هذه. أنت اليوم ما تقدر تقارن تقول فرضا أن أنا والله ما تفرق مع الشخص إني أحطه في برج مطلع كورنيش، مبنى قزازي مطلع كورنيش، ولا أحطه في مستودع ممكن يرضى براتب أقل في البرج في كورنيش ولا أقعد في مستودع. في المناطق الصناعية بشكل عام ترى فيها تحدي بعيدة شوية، خاصة نتكلم أنت على جدة، المصانع في جدة المصانع الجديدة ترى مسافات كان على 60 كيلو تقريبا، فاللي ساكن في البحر الشمالية ولا في الحمدانية ترى يضرب ساعة وعشر دقائق عشان يوصل المصنع الف صناعي، فأول ساعة وخمس دقائق، فبالنسبة وساعة وعشر دقائق راح وساعة وعشر دقائق راجع، فأنت بالنسبة لك هذه ساعتين في اليوم راح عشان تروح المصنع كذا مثال. طب هذا أوكي اللي عنده والله مصنع واعد ومستعد يضحي فيه، طب بنفكر السيدات اللي بيشتغل في الصناعة هل عندهم قدرة يروح المحلات هذه كلها البعيدة يقعدوا فيها طرقتهم، ولا ممكن يترك فكرة الصناعة كلها عشان البعد هذا؟ فأنا أشوف فكرة المصنع لازم واحد يهيئ نفسه، أنا حاروح حأشكف مواضيع الانتقال والروح ورجع المصنع.
جميل، هذا تحدي يا أبو تالا، أنا أشوفه تحدي، لكن في نفس الوقت كجهات تشريعية وتنظيمية يعني أني أركز المصانع وأضعها في أماكن مخصصة لها بدل ما تكون وإنفراستركشر وبنية تحتية فيها جاهزة من خدمات وما إلى ذلك، أفضل لما أنها ما تكون مشتتة في مختلف يعني المناطق. يعني هل من المعقول أن أشوف مصنع مثلا مجاور لبيتي يعني أحطها في أماكن سكنية؟ إيش هنا كمان المفاهيم يعني لازم توازن،
بس لو تفكر فيها بطريقة مختلفة، في صناعات فيها انبعاثات وفيها إزعاج، وفي صناعات ما لها لا صوت ولا دخان، ما يمنع أنت تحط زي المخطط السكني الصغير، يعني تأخذ طرف الحي، يعني نقول فرضا في كل مدينة نحط أربع مناطق، في كل مدينة نحط فرضا أربع مناطق قريبة من الأحياء خاصة بالصناعات الخفيفة جدا، صناعات غذائية ممكن تكون مطابخ. ترى اليوم اللي تفكر فيها ترى كل مطعم هو مصنع، إيش يختلف اليوم مصنع اللي يسوي كوكيز عن مطعم اللي يسوي كوكيز عن مصنع اللي يسوي كوكيز؟ ترى كلها مصنع.
نعم، السكيل الحجم فقط.
الحجم نعم. بس ترى نفس كلها يبغى لها كهرباء ويبغى لها دخاخين ويبغى لها كلها، فليش أنا عشان أسوي مصنع كوكيز أروح أخذ لي 60 كيلو بعيد فرضا؟ فأنا أشوف إنه في صناعات لازم تكون قريب من البلد، ترى هي موضوع بالعدة جوانب، مواضيع نقل ترانسبورتيشن، تكاليف النقل حتى نخفض كثير، انك تقدر توصل لشريحة اكبر من الناس، انت كمصنع صغير تقدر تخلي مصنعك هذا هو مستودعك، ما حتخلي مصنع ومستودع في وسط المدينة عشان توزع مرة ثانية للعملاء، ففيها اعتبارات كثيرة، وخاصة انه اهم من كذا كلها ترى هذه مصانع ما لها لا انبعاثات ولا لها ازعاج ولا لها، فانا ما اشوف منع انه زي ما كان في زمان خطة اللي هي المركز الحي، كيف تذكر زمان يكون في لكل مجموعة احياء تجمع صناعات خفيفة، شفت الأسرة المنتجة كلها تصير فيه، حتى الأسرة المنتجة بدل ما تصير كل واحدة ماخذ مطبخها كأنه يعني كأنه ورشة، لا خلي قسم مطابخ فرضا يعني، وهنا قسم تعبئة وتغليف، هنا قسم صناعات خفيفة، هنا مجمع. أنا أشوف ما هو غلط، أنا قد نظرتي ترى محدودة، أنا ما تقارب نظرة الناس اللي في مدن ووزارة الصناعة، أنا نظرتي أقل منهم وضعف كثير، ولكن هذا ما اشوف ان هذا وجهه نظر، انا ما اشوف انها خطا.
لا ممكن يعني
قد تكون في جوانب انا ما شايفها، هم شايفينها اكيد، بس انا ما شايفها، بس انا ما اشوف انه في جوانب في اختيار الموقع تحفز الصناعه كثير مستقبلا، خاصه لما يكون احد عنده اختيار مصنع جاهز في منطقه قريبه، ايش احلى من كذا؟ صدقني ترى كثير مصانع اسر منتجه، خاصه الاسر المنتجه ترى اليوم صار فيه ابداع غير طبيعي، وحتى بالاسعار شوف اسعار فلكيه، ويلقى فعلا في انتاج مصنع بيصير من بيت اليوم، ما يمنع يكون هذا عندهم جزء مصنع في وسط، ليش يضطروا يا يروحوا صناعية الثانية والثالثة او يقعدوا يشتغلوا من بيتهم؟ لا مو كذا. فانا اشوف هذه الجزئية هذا تحدي كبير لازم احتخليه في باله اليوم في الوضع الحالي اللي احنا فيه، لازم يكون مستعدين لبعد المسافة، هذا لأصحاب المشروع والعاملين فيه، ولازم يكونوا مستعدين أنهم يعطوا للناس اللي يشتغلوا في المصانع حوافز وميزات، أنه هم أكيد يلقوا فرصة ثانية في وسط المدينة حيفضل الفرصة اللي في وسط المدينة. فأنا أشوف هذه نقطة ثانية برضو يخلوها في بالهم. هذه كالفريق عمل. طب نجي لاختيار موقع المصنع. أنت سألت فين نحط موقع المصنع؟ أنا أشوف موقع المصنع لازم تأخذ في اعتبارات كثيرة. موقع المصنع أنت لما تختار مصنع تبغى تصدر منه ما تحطه في الرياض، حطه في جدة ولا في الشرقية عند مينا ولا في ينبع فرضا، الغرض منه تصدير. والله تبغى مصنع يخدم السعودية كاملة، والله فكرة وقتها صح نخلي في الرياض أكبر سوق في حجم استهلاك كبير. تبغى والله مصنع تخدم فيه شركات البتروكيميكلز والغازات والشركات، هذا ما هو منطق إنك تحط مصنع في جدة، وعشان نقول كل شحناتك من جدة للجبال ولا من جدة للقطيف، ولا ما هو منطق. ولو هنا حتى لو غلبت عاطفتنا، إحنا العاطفة ترى تقول الواحد سوي جنبك، يعني أنا من جدة لا أبغى مصنع في جدة، غلط، ما في زي كذا. أنت عامل زبونك فين؟ زبونك في الشرقية خلي مصنع قريب من الشرقية، زبونك في مصر خلي مصنع في جدة عشان الشحن قريب البحر الأحمر على طول، نقول زبونك في أثيوبيا خلي هنا، زبونك في مناطق اللي يحتاج لها ميناء البحر الأحمر ميناء جدة خليك في جدة. ففكرة أنك أنت تحط المصنع على المنطقة اللي تهواها هذا غلط. المصنع خليه فين زبونك وفين موردينك، برضه مو بالزبونك حتى موردينك فينهم، خلي عمل حسابك أن فين الموردين اللي تبغاه. فهذه المواضيع اللي تخلي واحد برضه يفكر فيها، دائما يفكر جدول مشروع فين موقع مشروعي بين موردين وبين عملائي.
جميل. نعم.
أو أحيانا تكون شغلات ثانية، أحيانا تكون والله نوع المشروع يبغى له نوع من الغازات أو نوع من المياه المعالجة محددة، ما هي موجودة فرضا في جدة أو في الرياض أو في الدمام، موجودة فرضا في الجبيل وينبع فقط. فهذه كل الأمور تحكمك أنت وين تخلي مشروعك. فهذه أشياء مهمة واحد يخليها في باله، لا يخلي عاطفته. وأنا أقول لك هذا الشيء بيصير كثير، ترى مو عندنا في السعودية بس. أنا مرة كنت جالس مع ملحق تجاري خارج السعودية، بقول له يا أخي ليش أغلب المشاريع الاستثمارات اللي في المدينة هذه في دولة من الدول من غير ذكر اسمها، فبقول له يا أبو فلان ليش ما شفت يومك هذا مشروع سعودي ناجح في المنطقة هذه؟ قال لي إنه كل الناس ما يسووا مشاريع هذه في يختاروا المشروع في المدينة اللي بيسافروا لها كل شوية، مو المدينة المربحة لهم. فهمت علي؟ يعني هو اوكي عجبته كذا، مثل واحد يحب لندن كذا مثال، تلقاه والله حط له مشروع في لندن، طب يا اخي لندن متشبع، لا انا ابغى في لندن عشان بحط رجل له في لندن، مو عشان مشروع مجدي اقتصاديا في لندن. اما صانع كذلك، انت ما عشانك تحب جده اليوم ولا انا في جده ولا ما ودي تنقل كثير احط مصنع في جده واصدر للجبال ولا اصدر اشحن لدبي من جده، ما افتحه في الشرقيه.
اذا نطلع العاطفه من
نطلع العاطفه هذا. وشوف اللوجيك فين في موردينك وفين عملائك، وهذا اللي خليك تقول في مشروعك.
جميل. طيب ارض صناعيه ولا مصنع جاهز، ايش اللي يحدد؟
والله يا طويل العمر هنا يحكمها شغلتين، انت معك فلوس ولا معك فلوس.
اوكي،
اذا معك فلوس كافيه وعندك والله راس مال جيد، اجدالك اقتصاديا انك تبني، انه سعر المتر 3 ريال ترى في الارض الفاضيه، سعر المتر 3 ريال، سعر المتر المصنع الجاهز فوق 100 ريال. فانت عندك اختيارين، تاخذ ارض 3 ريال وتبنيها، بس بينا كم حيكلفك؟ يعني حيكلفك 3 مليون 4 مليون ريال. اكثر الناس اللي اصحاب المشاريع الصغيره ما عنده 3 ولا 4 مليون ريال، يقول لك انا مستعد ادفع 100 ريال على مساحه فرضا 2000، هذه 200000 سميت للمتر على 2000، هذه 200000، ادفع لي 200000، عندي قدره في 200000، بس ما عندي 4 مليون. تلقى يختار مصنع جاهز رغم انه اغلى من المصنع الارض الفاضي تبنيه انت،
بس بيقلل المخاطره بالنسبه له كذا.
هي حاجتين، يا سلام عليك، بيقلل المخاطره وما يبغى لها راس مال كبير، ما فيها تكاليف تأسيسية كثيرة. أنت بتدفع إيجار، ما حتدفع أصول ومباني وكذا، فقط إيجار. فأنا أشوف وجهة نظري في بداية المشروع مصانع الجاهز أفضل، لما المشروع يقف على رجله ويبدأ يصير بحاجة لموقع أكبر، المصانع الجاهز في محدودية بالحجم دائما، بحاجة المصنع أكبر، وقتها الأصح والأفضل أنك أنت تحط فلوسك في مبنى، إنه حتى المبنى اللي حشتريه ترى حيكون أصول لك، يعني حينضاف في الأصول حقت قوانينك المالية، فأنت حيكون هذا عندك أصول، وحيرفع قيمة الأصول اللي عندك، وحتدفع وقتها الإيجار فقط اللي هي 3 ريال في المتر. يعني متخيل أنت يكون عندك أرض 10,000 متر تدفع عليها 30,000 في السنة، متخيل 10,000 متر ترى مبلغ ولا شيء، بس هل عندك 3 و4 مليون أو لا؟ لذلك أنا أشوف الصح في البداية يبدأ مصنع جاهز،
خصوصا حين نتكلم على مشاريع صغيرة ومتوسطة
يا عندها
يعني بالضبط. هذه القدرة أنها تشتري أو تبني بهذه التكاليف العالية، فأفضل خيار بالنسبة لهم أعتقد أنه أخذ المصنع الجاهز، قلل المخاطرة، شوف كيف مشروعك ماشي، في النهاية لا سمح الله أي شيء صار قفل الباب وأمشي واندفع الإيجار ودار ما دخلك شر
100%.
جميل، خلينا ننتقل إلى جزئية التراخيص علشان أبدأ مجالي أو نشاطي الصناعي. إيش نوعية التراخيص؟ كده تعطيني إياها بشكل سريع علشان الناس يأخذ فكرة إيش نوعية التراخيص اللي أحتاجها، وإيش الأشياء اللي لازم أقوم فيها بنفسي ولا أحد ثاني، ولا كيف أبدأ موضوع التراخيص، وإيش اللي فيها معقد إيش اللي فيها سهل، أعطينا فكرة عنها.
طيب، إحنا اليوم التراخيص يختلف إذا كان موقعك خارج مدن، خارج هيئة المدن الصناعية، أو داخلها. إذا داخل هيئة المدن الصناعية فأنت حيكون أغلب تراخيصك تصدرها كلها من مدن، شهادة واحدة فيها أغلب التراخيص. إذا أنت كنت خارج مدن، حيكون عند خارج هيئة المدن الصناعية أو مدن، وقتها حيكون عندك أنت لازم تسوي ترخيص بلدية، ترخيص دفاع مدني، وترخيص البيئة، والترخيص الصناعي، هذه الأربعة. فأنت عندك هنا داخل مدن وخارج اللي يحكمها، فعشان كذا الأفضل تكون داخل مدن دائما. أول لسببين، أول شيء هي الـ يعني المنطقة الأكثر تنظيما للصناعة، هذا واحد. اثنين، ما يبغى لك تراخيص كثيرة، جهة واحدة اللي هي مدن هي تسوي كل تراخيصك، ما عدا التراخيص الأخرى. في تراخيص أخرى غير التراخيص الأساسية، في رخص مشتركة مع كل الصناعات زي البيئة الآن، هذه جهة لازم أنت يعني لها تراخيص الحالة تسويها، رخصة بيئية خاصة سواء كان مصنعك داخل مدن أو خارج مدن، هذا يعتبر شوية معقد. ولكن إذا أنت توك بادي مشروعك تقدر تسوي دراسة سريعة بنفسك، دراسة بيئية، ويعطوك ترخيص مبدئ لمدة سنتين تقريبا. فعشان لا تدوش نفسك في تكاليف أنت في غنى عنها، لا تسويها بمكتب بيئي ب 25 و 30 و 40 ألف، بس تقدر تسويها بنفسك بطرق محددة تمشي عليها، يحتاج قد تكون استشارة بعض المهندسين، تسويها وتقدمها. هذا الكلام ترى أنا خبر لين قبل تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات، بعدها صرنا لازم أحسوي عن طريق مكاتب، يعني بعد التجديد لازم عن طريق مكاتب متخصصة. بس وقت التأسيس أنا أتذكر قبل خمس سنوات 2016 سويت الترخيص نفسي ذاك الوقت، ما لجأت المكتب، كنت أنا بنفسي سويته أوراق وجهزته وسلمته لهذا، وعطوني ترخيص مدة سنتين يمشيني لمدة سنتين. أصلا خلال السنتين هذه افترض كنا مشروع وقف على رجله شوي وصار يتحمل المصاريف الكبيرة، بس أنت توك بادي ما تبي تحط 25,000 ولا 30,000 في رخصة بيئية.
هذه رخصة مبدئية اللي هي تعطيك إياها سنتين.
إيه، بعدين تصير لازم تجددها كل سنة أو كل سنتين برضه.
جميل، وقتها أنا أحتاج إنه تكون الدراسة اللي بقدمها أكثر يعني تعقيداً أو أكثر دقة، ولا إيش الفرق في الرخصة اللي بعدها؟
اللي بعدها إيه معقد أكثر، مفصل أكثر، وأنا أعتقد صعب على شخص عام يسويها، لازم يكون شخص متخصص بالبيئة. يعني فيها انبعاثات ونفايات وكل حسابات معقدة وانبعاثات الكربون كم وغيرها من الأمور هذه، فما هي شغلة بسيطة تسويها بنفسك. فغير هنا غير التراخيص هذه يبقى هنا كل المجال وله تراخيصه. كذا المثال، والله مجالك غذائي يحتاج لك تراخيص هيئة غذاء ودواء، والله مجالك فرضا يعني ما هي حضرت الشغلات، بس في بعض الصناعات يبغى لها هيئة مواصفات ومقاييس، وفي صناعات الغذائية والمياه والعصيرات والحلويات هذا لازم هيئة غذاء ودواء، هذه الشغلات متخصصة. بس إذا ذكرتها في البداية هذه عامة على كل المصانع، وبعدين تجي على الترخيص المتخصص حق كل نشاط وحسب نشاطه.
أي مشروع نبي نبدأه لازم له رأس مال، وعادة المشاريع الصناعية بيكون رأس المال فيها كبير علشان المعدات والمصنع، أو سواء بنيته أو استأجرته نوعا ما بيكون تكاليفها أو الكابيتال انفستد بتكون كبيرة. هنا بيخلينا نتطرق إلى أهمية التمويل وكيف أحصل على تمويل بطريقة ذكية بفوائد أقل علشان أبدأ هذا المشروع وأوقف على رجليني إلى ما تتيسر الأمور، ويعني يكون عندي مصدر للدخل أو مصدر للإيرادات. إيش هي طرق التمويل اللي تنصح فيها يا أبو تالا، وإيش أهم الجهات التمويلية اللي تنصحنا فيها؟
والله شوف، أنا حتكلم ولكن هذا الكلام ترى قديم شوي، فأنا يبغى له أبديت، فأنا بس أقترح على كل واحد بسمع يسوي أبديت، لأنه كلامي ترى غير، يعني أنا بتكلم عن تجربة قبل خمس سنوات، تغيرت الأمور في التمويل مرة كثيرة. وأنا ما أحب أنصح بشغلة أنا ما جربتها، يعني في شغلات كثيرة تلقاها أنها مرة حلوة في الإعلانات اللي تصدر، ولكن تريد تجربها تشوف أنها ما هي ما صعبة ما تطبق.
الشيطان في التفاصيل.
الشيطان في التفاصيل. فلذلك أنا ودي أن كل شخص يجرب، ولكن أنا من تجربتي أنا كضرب مثال، أنا أخذت تمويل كان ذيك الأيام تمويل تأسيس المصنع كان من واعد تبع أرامكو لريادة الأعمال. أرامكو كان عندها ميزة ما هي موجودة عند غيرها ذاك الوقت، كانت تقول لك أرامكو إذا خسر مشروعك أصولك حناخذها وإنت خلاص صلى معك. غيرهم كانوا لازم يرهن رواتب أقارب وأرهن فرضا أو فرضا فيها لا قدر الله سجن إذا ما دفعت أو أو أو. فأرامكو كان فيها الميزة هذه، وأنا أعتقد إحنا بحاجة اليوم شركات كثيرة تعطي الدافع هذا، إنه إذا خسر مشروع وإنت بذلت كل جهدك وأثبت لنا شيء هذا خلاص عطنا الأصول وتوكل على الله. إذا أثبت أنك أنت بذلت كل جهدك،
وإذا أثبت كيف تثبت أنك بذلت كل جهدك؟ هل أنا أدخل معاك في المراقبة على المشروع؟
يا سلام، أنا أعتقد دخول في المراقبة اليوم ترى إحنا تفكر فيها، ترى اليوم إحنا البنوك قاعد تراقب شغلنا، كم سحبت كم أودعت، ليش سحبت فرضا مبلغ فلاني، ليش زباينك ما دفعوا، ليش لازال التحصيل ضعيف، ترى هذه كلها بتسويها البنوك. إيش يمنع تكون الشركة المولة في الأساس هي اللي تسوي كذا، خاصة كانت شركة خدمية لخدمة رواد الأعمال ولا خدمة فرضا مشاريع صناعية وغيرها، ما هي شركة تجارية زي البنوك، البنوك تجارية ترى في الأخير. فأنا بقول لك بس هذه لا، هذه جهة داعمة وتخدم توجه الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الصناعية وغيرها، ما يمنع يتابع وراها كل كبيرة وصغيرة. فأنا أشوف إنه هذه طريقة مرة جيدة. ولكن أرد على سؤالك برضه، أنت قلت إيش الجهات التمويلية؟ في والله واعد، في اليوم نساند من سابق برضو تمويلية، بس نساند أعتقد مشاريع قائمة. شو مشاريع المشاريع الناشئة أو اللي ما بدأت لسه، يعني خلنا نتكلم حتى لو كان الكلام هذا شوي محلو، بس أنا أشوف هي أسهل إنه يكون شخص عنده قدرة مادية تمويل شخصي يكون، أو يكون والله عن طريق الأهل والأصدقاء يدخلهم فرضا معهم، يا يستلف منهم يا يدخلهم شركة، تعال يا فلان أدخل معي شريك، أنا عندي مشروع كذا كذا أباك أدخل معي شريك ممكن. أو شوف المستثمر، اليوم صار كثير ناس يعرضوا، يعني عنده مشروع يروح يعرض على 50-40 مستثمر وصناديق استثمارية، ومن 40-50 واحد يضبط وخلاص يكون هو المستثمر معه، أو يكون مستثمر عادي أنت شغال في مجال فرضا في العقار تبيع وتشتري كذا المثال، وتكلم واحد من أصحاب العقار يا فلان أباك أسوي مصنع أدخل معايا أنا أسوي كذا وكذا، ولكن أنت 30% ما أبغى منك إلا فلوسك كذا المثال. هذا برضو طريقة ثانية غيرها. وفي إنه واحد يسويها زي يعني أنا سويتها في بداية مشروع عشان أبدأ أسس، أنا بدأت في التجارة بعين بالصناعة، الصناعة عن طريق واعد، التجارة أنا أخذت قرض من البنك، أنا أخذت قرض في يوم الخميس ويوم الأحد استقلت. مخاطرة ما هي حلوة، بس ما أنصح أحد يسويها، بس أنا سويت كذا، هذه أحد الطرق، إنه ما كان في عن طريقة ثانية وقتها، إنه أبغى إذا استقلت وأروح للبنك حيقول لي الله معك ما نعطيك تمويل. فأنا استغلت إن أنا رأس عمل وفي اتفاقية مع الشركة وأخذت القرض واستقلت على طول.
لا ننصح بهذه الطريقة.
ما أنصح بالطريقة هذه إطلاقا، وترى فيها ضغط نفسي غير طبيعي غير طبيعي غير طبيعي. والحمد لله أنا الله يسر لي أموري والله وفقني، وبعيد كل البعد عن جهدي وعن شغلي، الله تيسير يسرها وقدرت أقفل القرض كامل الحمد لله، غيري يمكن ما يقدر كان يعيش مهموم اليومك هذا، فهمت علي؟ فالموضوع أنا ما أنصح فيه، ولكن هذه إحدى الطرق، إحنا نتكلم عن كل الطرق، نقول كل الطرق الحلوة والشينة.
ماشي، وأنا أشوف يعني شوف فيها مجازفة كبيرة، لكن في نفس الوقت يعني راعي بالين كذاب، أنت بتركز هنا في شغلك ولا تبي تركز في تجارتك أو في صناعتك أو المشروع أنت بتبدأ وتبي تعطي له 100% علشان تنجح في النهاية، ولا تعطي له 50% من وقتك؟
بس مشكلة تعرف إيش القرض الشخصي؟ مو زي القرض الصناعي أو القرض التجاري، القرض التجاري تفهم وتقول والله عندي تعثرات أباكم تسوي عدد جدولة. القرض التجاري الشخص ما يعرفه، خلاص
سدد وخلاص،
سدد سمع أنت تقعد لا أخص من كذا كمان. أنا الحمد لله بفضل الله ما قد تأخرت على ولا قسط في يوم حياتي، لا في القروض الشخصية ولا في القروض التجارية الحمد لله بتوفيق الله يعني. بس كنت أشوف الأشخاص اللي كانوا يأخذوا قروض وما يسددوها وكانوا على رأس العمل لسه، كان البنك يدوك على الشركة على الإدارة المالية في الشركة، عندكم موظف فلان فلاني، فجأة الشركة كلها تصير عارفة فلان ترى عليه فلوس ما دفعها، يعني حتى صورتها ما هي حلوة صراحة. فأنا أرجع أقول هذه إحدى الطرق، ولكن ما أنصح فيها أبدا 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 إلا كأسوأ الحلول. تجي الجهة الأخيرة اللي هي تمويلات من جهات حكومية وخاصة. اليوم ما أعتقد في أسهل من اللي صاير اليوم من بوابة منشآت التمويل. أنا كنت قاعد أسوي دعاية للتمويل.
بالعكس. نسوي دعاية لأنه نبغى نساعد إحنا الناس.
اللي شوف اليوم زمان إيش كنت تسوي؟ كنت أقدم تمويل البنك الفرنسي، تمويل بنك الرياض، تمويل بنك الأهلي، تمويل تقدم كل واحد لفورماته. اليوم تعبي فورم واحد وتسوي سب من تقديم. منشآت ترسلها لـ60 جهة أو 20 جهة الموجودة كلها. فجأة يدق عليك شركة النايفات، فجأة يدق عليك بنك الرياض، فجأة بنك الأهلي، فجأة كذا كلهم يدق عليك، عندهم كل البيانات. فهذا شيء اختصر كثير فترة التقديم، وصار على طول في بعض الجهات يقول لك والله أنت المبلغ اللي طلبته أكبر من قدرتنا، إحنا ما نمول إلا فرضا لمليون ريال حد أقصى. واللي يقول لك لا والله إحنا ما نمول لمشاريع جديدة، نمول مشاريع تعمل لها سنتين أو أكثر. واللي يقول لك إحنا ما نمول إلا فرضا لمبلغ يوازي رأس المال. فهي كل شركة لها طريقة. فأنت بدل ما تقدم لكل جهة وتسمع، وفي الأخير أغلبنا عنده قدرات محدودة في الوقت، ما حد حيقدم على كل الجهات إلا اليوم يقدر يقدم مع بوابة التمويل المنشآت. فأعتقد هذا موضوع بوابة التمويل المنشآت سهلت الموضوع مرة كثير مرة كثير. ولكن ما مو معنى هذا إنه الواحد يفتح بوابة التمويل المنشآت يشوف إنه طالبين معلومات كثيرة يقوم يقول خلاص أبغى أكنسل، كمل الطلب وشوف مين حيقبلك مين حيرفضك. لا تحط بالك القناعات اللي تقول والله الشروط مرة معقدة ما حينطبق عليها ما راح أقدم. قدم، ما تدري من حيجيك ومن حيجيك. في ناس كانوا أكفأ مني ومشاريعهم أحسن مشاريعي بالورق، وواعد ما تطلب من تمويل. طب ليش؟ في نقاط إحنا ما نشوفها ما يشوفوها، في أمور يعني كل جهة لها معايير خاصة فيها جدا، وقد تكون أمور يعني الله وفقك والله بارك لك، تكون مزاج مدير العلاقة رايق وقتها وحط لك موافق ما تدري. ولا ذاك اليوم كان في توجه من البنك أنه أدعم المشاريع الريادية، ويوم ثاني كانوا سمعين والله الصغار المقترضين كلهم متعثرين لا تمولوا. فأنت ما تدري حظك يجي على فين، أنت قدم وشوف.
نعم.
لا تسبق الأحداث.
صحيح. وفي النهاية أنت أفضل لك أنك تجيك عدة خيارات أو عدد كبير من الخيارات، أفضل لك في النهاية من أنه يكون عندك خيار أو خيارين. لما صح. تختار من عدة خيارات تجيك عدد كبير من العروض، في النهاية حتختار أفضل عرض بيناسب لك أو على قدراتك في النهاية. وهذا أعتقد يعني الهدف الكبير من بوابة منشآت. طيب تكلمنا على رأس المال، تكلمنا على التراخيص، نبي نتكلم على خطوط الإنتاج. هنا جينا على نقطة جدا مهمة يا أبو تعالى. أنا عديت كل الأمور هذه كلها، جيت أبغى أفكر تقنيا على خطوط الإنتاج. إيش تقترح؟ أروح أشتري خطوط إنتاج؟ إيش الخيارات اللي عندي؟
طيب خطوط الإنتاج أعتقد يبغى لها اعتبارات مرة كثيرة، وبرضو تخلف من كل صناعة لصناعة، ولكن في برضو اعتبارات ثابتة في كل الصناعات اليوم أو شبه ثابتة. أصحاب المصانع اللي توهم جداد داخلين في الشغلة يبغى يجيب خط إنتاج من أشهر بلد مشهور بخط بالإنتاج. يعني كذا المثال، تلقى المصانع يقول لك أبو خط إنتاج ألماني ولا إيطالي ولا أمريكي ولا، ترى أنت ما تحتاج الصناعة الأسعار هذه، إنه ترى خط الإنتاج أتكلم عنه هذا ترى 3 أو 4 أضعاف خط الإنتاج الصيني أو التايواني أو الهندي. لا تجيب هذه برضو إحدى الميزات، هنا تجيك ميزة إنك أنت تشتغل في منتج عارف شو راح تنتج ولا ما أنت عارف. هذا ميزة الإنتاج قبل ما يصنع.
معناته أنت لازم تحدد جودة المنتج اللي أنت بتصنعه على أساسه تختار خط.
على أساس خط الإنتاج. واللي يزيدك من الشعر بيت، اليوم كثير خطوط إنتاج صينية ترى مو هو بربع، ترى بعشر، يعني بلاش أبالغ، يعني يمكن في قيمة الماكينة الوحدة الألمانية تجي فيها 6 مكاين إيطالية. فتخيل عندك طاقة إنتاجية 6 أضعاف إذا اشتريت ماكينة من الصين أو من تايوان أو من فرضا وين أي بلد يكون سعر المكان فيها رخيص، ونفس الطاقة الإنتاجية. إنك أنت أصلا ما تحتاج جودة عالية، ولا أنت تحتاج فرضا الدعم الفني الكبير من المصنع إذا صناعة بسيطة، إذا صناعة في صناعة مرة بسيطة ما هي معقدة ما يبغى لها التعقيد هذا كله. فلا تحط كل فلوسك كل راس مالك كل القرض اللي أخذته في مكاين. إذا أنت عندك فرضا 5 مليون وهذا خط أنا أخطيته، ما تحط فرضا من 5 مليون 2.5 مليون في ماكينة وما عندك وركن كابيتال وراس مال عامل ولا عندك كذا ولا ولا ولا. ليش؟ عشان تبغى تجيب، أنا كذا مثال جبت خط إنتاج له القدرة على صنع قطع بلاستيك تنفع لصناعة السيارات، عشان ذاك الوقت كانوا يقولوا صناعة السيارات في السعودية حتبدأ. طب هذا كلام قبل 6 سنوات أو 5 سنوات، وين صناعة السيارات؟ لا صارت. طب ايش انا سبقت وقت بكثير بالصناعة؟ كان جبت الأشياء اللي يسوي لي كاسات والأكواب والملاعق والصناعة البسيطة والليات والمحميات الزراعية وغيرها اللي شغالين فيها الحين. ففكرة انك انت تجيب شيء سوبر عشان تبغى تكون انت اكثر شيء متقدم، أنا أشوف هذا الشيء غلط. جيب شيء يؤدي اللزوم في البداية، سعره اقتصادي، سعره جيد، ما أقول لك جيب شيء رخيص، بس جيب شيء على ما يقولوا يعني value product، السعر مقابل الجودة فيه ممتاز. يعني لا تجيب شيء مرة غالي عشان المنتج إيطالي وألماني. حتى تلاحظ الخطأ هذا من يسوي دائما أصحاب المطاعم، دائما تلقى أول مطعم فتحوه جابوا لك مطابخ أمريكية ومطابخ صناعة من عارف إيش، في الأخير لقوا إنه توسعتها كلها يجيبوا أشياء صينية ولا أشياء كذا، إنه عرفوا إنهم جابوا شيء ما كانوا يحتاجوه في الأساس.
أوكي يس.
فأنا أعتقد هذه جزئية مرة مهمة، لا تبالغ في شراء تكلفة الإنتاج، جيب لك شيء بسيط، جيب لك شيء إن شاء الله. يعني اليوم الصناعات ترى في الصين، وأنا ما قاعد أروج لصناعة الصين، بس ترى الصناعات في الصين ترى اليوم صارت متقدمة زيها زي باقي الصناعات. ما يبغى لك تجيب شغلة مرة مكلفة كثير. فأنا أشوف هذا جزئية مرة مهمة، هذا واحد. اثنين، تجيب شغلة زي ما قلت تسوي لك منتج. يعني ما تختار خط إنتاج أو منتج، هي النقطة اللي قلتها أول، حاول تجيب لك شيء متميز أو متخصص، سوق ينتج لك حاجة في سوق محدد.
نعم.
زي مثال اللي قلته حق السكاكين حق أول، هذا متنوع ما متخصص. أنت كمصنع صغير جيب لك، خلي عندك مرونة في خط الإنتاج إنه نوع لك إنتاجك مرة كثير. يعني ما أقول لك جيب لك حاجة إنه ما تكون مميزة في شيء، بس لا تجيب لك خط إنتاج يقدر يسوي لك والله 7-8 منتجات، إذا قفل هذا السوق يفتح لك سوق ثاني، لا تجيب لك سوق منتج واحد. وهذه طبعا نفسها تتبعها نقطة ثانية، قابليته لتغيير المنتج النهائي. يعني هي هذه نفس النقطة، يعني لها يعني أنت عندك ممكن تسوي شغلة يسوي لك متنوعة، وفي شغلات تحصرك حتى لو كانت متنوعة تصب بنفس السوق. فأنت دائما حاول تسوي لك صناعة فكر فيها كإنتاج وكسوق، لا تجيب خطوط إنتاج تحكمك في الشغلات هذه.
نعم. أو حتى لو كانت لها استخدام واحد ممكن يكون عليها شوية تعديلات بسيطة أو إضافات بسيطة تعطيني خيارات أكثر.
بالضبط.
نعم. فهذا الشيء لابد أن يكون في بالنا.
بس في نقطة ثانية برضو، خط الإنتاج اليوم أنت زي ما أنت شايف اليوم في دعم خاص عاملينه للفيز الخاصة بالمجال الصناعي، قطاع صناعي. يعني لما 10,000 اللي تدفعها إحنا في رخصة العمل ما تندفع في الصناعي.
صحيح. نعم. هذه المدة معينة، 5
مدة معينة بيجي منها أظن سنتين.
بيجي سنتين. نعم.
بيجي سنتين منها. الفكرة هذه كلها إنك أنت تستبدل العامل الأجنبي بواحد من الاثنين، يا تخليها أوتوميتد أو آلي، يا تستبدله بعامل إنتاج سعودي فرضا. وهي الأصح إنك تستبدل، الخطة الأساسية منها إنك أنت تحول مكانك خلال الفترة هذه لآلية. فأنت حاول قد ما تقدر لما تجيب خطوط إنتاج جديدة اليوم ركز على الخطوط الآلية اللي تحتاج عدد عمالة جدا قليل. في شغلات صعبة إنك تجيبها 100% أوتوميتد أو 100% آلية، بس تقدر تجيب إنه خطوط إنتاج اليوم تشوفها شغالة اليوم في السوق يحتاج لها 6 عمال، وأنت تجيب نفس الخط يحتاج له 2 عمال فقط. فأنت ركز على خطوط الإنتاج اللي ما يحتاج لها عمالة كثيرة.
بس برضو الخطوط اللي بيكون فيها أوتوميشن عالية وتالا بيكون تكلفتها عالية، وإحنا يعني ما أعتقد توجه البلد إنه نخلق قطاع صناعي وفي نفس الوقت نأثر على نسبة التوظيف. يعني أنا في وجهة نظري وما أدري قد أكون مخطئ، الأتمتة إذا ما كان لها هدف أساسي بتضيف قيمة، يعني عمليات اللي فيها تكرار عالي إلا ما فيها مهارة معينة، هذا ممكن أسوي لها أتمتة. لكن إذا جيت لقيت إنه والله نفكر جات، يعني الأتمتة سايرة موضة للأسف الشديد.
صحيح.
وأنا ما أبغى أروح مع هبة الموضة وإنه والله مصنعي أوتوميتد وذكاء صناعي وما إلى ذلك، وفي النهاية ما بأستفيد وبحط على نفسي تكاليف جدا عالية بتأثر على معادلتي الربحية بشكل كبير. فالأتمتة أعتقد لها حالات، لكن في نفس الوقت لابد أنه كمان أنمي المهارات البشرية والموارد البشرية والكفاءات اللي موجودة إنها تدخل على خطوط الإنتاج، ولو احتجنا إلى أتمتة بعض أجزاء خط الإنتاج كان بها، دامها بتضيف قيمة، بترفع لجودة، بتسرع للعملية، ما إلى ذلك غيرها من منافع.
والله أنا أعتقد هنا شوف، هذا طبعا موضوع هذا أنت يمكن مطلع عليه أكثر مني.
والله هو
هذا الموضوع، هذا موضوع في مدارس مرة كثير،
موضوع ديبيتبل وفي نقاش جدا كبير.
يس. عشان كذا أنا أقول لك، ولكن أنا لا أشوفه أي شغلة، هذا وجهة نظري أنا، هذا كلام مخطئ
طبعا،
أي شغلة يحكمها حركة الإنسان المتكررة أكثر من تشغيله العقله، هذا الأفضل أن تستبدل بآلة.
أنا معك.
فلذلك في شغلات كثيرة في المصانع تلقى الشخص واقف من يوم بدي يبدأ من الساعة 6 الفجر لين الساعة 2 الظهر فرضا، هو نفس حركة يده بيسويها ونفس، فهذا يستبدل بآلة
أصلا ما بيضيف له أي مهارة
ما سلام
ولا
عليك.
في النهاية بيكون موتيفيتد إنه يجي للعمل، ما بيسوي أي شيء جديد ولا وظيفة ما في أي تحدي.
بالضبط،
هذه أنا ما أختلف فيها، هذه يو كان أوتوميتد، ما عندي أي مشكلة.
أنا ليش قلت لك سيمي أوتوميتد؟ أفضل نركز إحنا على السيمي. السيمي أوتوميتد ترى ما تختلف، يعني تلقى كثر مثال خط إنتاج سعره اللي يبغى له 6 عمال، كذا المثال اللي يبغى له 6 عمال قيمة خط الإنتاج مليون ريال، اللي يبغى له عاملين سعره 1,200,000، اللي يبغى له 0 عمالة سعره 3 مليون. دائما تلقى الجاب لما تروح فول اوتوميتد او 100% اوتوميتد تلقى السعر مره مهول، وفوق هذا كله يبغى له البي ال سي سيستمز، ويبغى له انظمه تحكم وانظمه من عارف ايش
وصيانتها،
ويبغى له مهندس يشرف على الشغل تكلفته اعلى من تكلفه 10 عمال.
بالضبط،
فهي موضوع دائما ليش اقول لك موضوع فيه نقاش طويل وفي اخذ وعطاء. انا المصانع الصغيره ما اشوف فكره انه ما اشوف ان فكره 100% اوتوميتد منطقيه. هي حلوه، حلوه كحلم، حلوه نتفرج عليها في التلفزيون، بس مين حلو ترى كفلوس؟
طبعا لا كفلوس ولا كتنمية مجتمعية
ولا كتنمية مجتمعية.
احنا بنقول في بداية الحلقة ان الصناعة من اكبر قطاعات خالقة للوظائف، ونجي في نفس الوقت نبغى نسوي الصناعات وما نخلق فيها وظائف، هذه يعني اعتقد غلط استراتيجي. صح. ما يمنع انه نوجه او ندفع بعجلة يعني مستوى الصناعة وتطورها ناحية الصناعة 4.0 ما الى ذلك، لكن بشوية بعد إنساني يعطينا إيش البعد الاجتماعي اللي أنا بأسويه على المجتمع. في النهاية بقلل عدد الوظائف، عدد العاطلين حيزيد، الأسر، إحنا ما بنتكلم على فرد واحد، إحنا بنتكلم على أسرة، هذا الرجل متزوج وعنده أسرة.
صحيح.
بوجوده كعاطل أنا ما بأثر على شخص واحد، بأثر على 3-5 ما بيكون لهم قيمة. فأعتقد إنها في دام في عملية توازن، أخلق التوازن وخلي البعد الإنساني خلال صناعتك لقرار الأوتوميشن أو أتمتة أجزاء من خط الإنتاج. طيب لا بس في نقطة ما نبغى ننساها في موضوع يعني خطوط الإنتاج أبو تالا. أوكي خلاص اخترت البلد، عرفت إيش خطوط الإنتاج، الخط الإنتاج اللي أحتاجه، هل خلاص أسوي الطلبية وأشتري وأرسل الضمان البنكي وانتهينا، ولا العملية يحتاج لها كمان تفصيل أكثر؟
والله شوف اليوم يعني قبل ما نقول إحنا إيش الخط الإنتاج اخترناه ما اخترناه، في عوامل ثانية لازم نخليها في بالنا برضو. اليوم أنت عندك من الأشياء اللي شفها مهم برضو في خط الإنتاج لازم تفكر فيها معدل استهلاك الطاقة والمياه في خط الإنتاج. ترى اليوم أنت لو تلاحظها هذه أكبر نكبة تصير اليوم، وأن هذه اللي يحذر فيها الجميع. خطوط الإنتاج القديمة تستهلك كهرباء أكثر من الجديدة بكثير، فكثير ناس تشوف والله فيه خط مستعمل لقطة سكند هاند مستعمل سعر والله 100,000 وسعر جديد والله 900,000، تلقى انه يسحب لك كهرباء في السنه في سنه واحده تساوي 800,000 الوفرته. فلذلك دائما ترى كل ما تقدمت خطوط الانتاج وصارت متطور اكثر وصارت حديثه اكثر قل استهلاك للطاقه والمياه،
قل استهلاك للطاقه والمياه وقلت انبعاثاتها
وقلت انبعاثاتها. بس انا بتكلم هنا الطاقه والمياه انها مربوطه ربط مباشر بالتكلفه،
خصوصا انه دحين تكلفه المياه والطاقه عندنا من ما هي قليله،
الصناعيه لا زالت جيده ولكن ما تضمن انها تستمر. بعدين انت في الاخير انت اليوم دائما فكر، مو تفكر بس انت كم تكلفتك، كم تكلفتك وكم تكلفت منافسك. اذا منافسك شاف خطوط انتاج جديده وتكلفه التشغيله في الشهر فرضا الكهرباء تسحب فرضا انت تسحب عندك 30,000 وعنده تسحب 10,000، ترى حيكون عنده ميزه تنافسيه مقارنه فيك. فلازم الواحد يفكر انه يجيب اكثر اقل شيء يستهلك طاقه ومياه، فهذه جزئيه مره مهمه خاصه بالناس اللي يعني ايش ارجع اقول اللي يتلهفوا على مكاين مستعمله وما ادري ايش، ترى لا تورك مكاين مستعمله، فكر تشغلك ما حيكلفك. شغلة ثانية برضو خليها في بالنا اللي هي الضمان، والضمان اللي بعد البيع. انت اوكي اغلب المصانع بتعطي سنة سنتين مو اكثر من كذا، تقول لك سنتين اذا صار اي عطل انا، ولا سنة اذا صار اي عطل انا اجي اصلحه وانا اتحمل تكاليفه، ولكن عادة نطلب انك انت تتحمل تكاليف السفر. صح بسيط اعتقد الموضوع فير كذا. وجزئية اخيرة برضو هي تغيب عن كثير من الناس، أنا ليش دائما أقول المصانع الصناعات الأوروبية والأمريكية ترى صعبة للمصنع الصغير، إنه حتى ترى وفرة القطع فيها مرة صعبة عكس الصيني والتايواني. الصيني والتايواني تلقاه في جدة اليوم، تلقاه في الرياض. ترى الأمريكي ولا الإيطالي ولا الألماني لازم تطلب من إيطالي ومن ألمانيا أغلب القطع، فهذا كوست كبير عليك. فهذه الجزئية برضه نخليها في بالنا، إنه ترى قطع الغيار هل هي متوفرة أو لا، هل هي سهلة أو لا، هل هي عشان يجيبها قديش حتجيبها، هل له موزع هنا لقطع الغيار هذه أو لا، ما هو موزع بفهم موزع انه يعرف المصنع خط الانتاج هو عباره عن مجموعه قطع، تلقى في سيمنز وتلقى في موتور وتلقى في فكل واحده براند، فهل البراندات هذه موجود لها بدائل هنا او لا؟ هذا السؤال اللي يحكم الجواب،
لانه تعطل اي قطعه منها هذه توقف لك خط الانتاج.
انا اتذكر اذا ماني غلطان فتره من الفترات اظن في ثاني سنه من المصنع خربت قطعه البي ال سي اللي هي زي المنظم الالكتروني التحكم، يعمل تحكم، والقطعه هذه ما كانت موجوده في امريكا، وفي امريكا تسوي طلب تاخذ 3 أسابيع حتى توصلك، قاعد المصنع معطل 3 أسابيع او شهر عشان قطعه واحده خربت. في الاخير اضطرينا نغير القطعه كامله، نغير النظام كامل بنظام اخر، ودفعنا تكلفه وقدرها، انه كانت اليوم الواحد المصنع مقفل فيه كان يطلع لنا تكلفه تقريبا حول 4000 أو 5000 ريال شيء زي كذا. فانت كل يوم تنام وتصحى 5000، اليوم الثاني 10000، اليوم بعده 15000، ترى توجع 10 ايام تحسبها 50000 ريال راحت عليك، فتوجع الواحد بصراحه. فالواحد لازم يفكر دائما قطع غيار هل هي متوفره بسهوله او لا.
نعم جميل جميل. طيب اخترت الخط الانتاج، هل اطلبه كده على طول ولا انت تنصح؟ يعني في ناس نشوفهم بيروحوا معارض، بيسافروا لنفس المصانع هذه وبيشوفوا خطوط الانتاج على ارض الواقع، هل هذه من الاشياء المهمه اللي لابد نحطها في بالنا؟
والله شوف انا هنا موضوع هذا الواحد يسعى قد ما يقدر انه يقلل نسبه الـ 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 يعني الخطا فيه قد ما يقدر. هل هو في ضمان 100%؟ ما اقول لك في ضمان 100%، انه حتى لو كنت عامل ال سي عن طريق البنوك ولا ايش ما كانت، ممكن تشوف شكلها من برا شيء ومن جوا شيء ثاني ماكينه، ولكن انا اعتقد هنا الاحالات او التوصيات لها دور مره مهم، انك انت تشتري خط انتاج بتوصيه من احد المصانع اللي جربت خط الانتاج هذا، هذه واحد، هذه مره مهمه، وعاده يوصوك ويوصوك فرضا لصاحب المصنع اللي موجود برا او بمدير مبيعات حق المصنع، تتواصل معاه ويفهمك وتروح تشوف وتشوف المصانع اللي نفذها في السعوديه وفي الخليج فين، وما يمنع تسافر وتشوف عملاء المصنع هذا ايش رايهم في مكانه. يعني انت والله عندك مصنع فرضا في قول في اقول انت قررت تشتري من ايطاليا، قول حتى تشوف مصانع هذا باع فين، والله باع في مصنع في تونس وباع المصنع في دبي وباع مصنع في السعوديه، وروح زور مصانع هذول، حتى لو كلفت تذكرتك 15-20 ألف ريال السفريات هذه، تقابل الناس تسالهم وتشوفها شغاله، اوفر لك كثير من انك انت تغامر، يعني كان اخذها من كريسك كاداره مخاطر في الموضوع هذا. هذا واحد. اثنين، اليوم طبعا في خطوط الانتاج والقطع الخاصه بالانتاج، ترى اليوم علي بابا ترى يساعد كثير. ليش؟ ان علي بابا صارت ما بتكلم على علي اكسبرس، بتكلم على علي بابا. علي بابا تلقى فيه خطوط شركات صناعيه ترى مره كويسه، وانا اعرف في مصانع اليوم موجوده ترى اعتمادها على كل القطع وكل خطوط الانتاج على علي بابا اليوم.
واو
كيف نقطه حلوه. علي بابا حالاته فين؟ يجيب لك هذا المصنع، هذا المصنع له كم سنه معتمد ما جت عليه شكاوي او معتمد ضد الشركه.
اوكي
تلقى 7 سنوات 8 سنة 11 سنة 9 سنوات كجولد ممبر. لما يجيك مصنع 9 سنوات جولد ممبر يخاف على اسمه
طبعا. يس
اوكي yeah. وتشوف ويحط لك في الصفحه حقته في علي بابا منهم العمل اللي وردها وصور المعدات و و و هذه كلها تساعد. والله خلصت الامور هذه كلها، سواء احاله ولا علي بابا ولا احد قال لك ولا، روح شوف المصنع وقف عليه بعد ما تطلبه، ادفع جزء 20% فرضا او 50%، وقبل ما يشتري خط الانتاج ممكن تروح انت او يروح الشخص الفني اهم منك. يعني في ناس يحب يروح بنفسه، انت ما تفيد الحين اذا رحت، ارسل المهندس حق الانتاج.
وانت روح انت معه، هو معه
او انت معك، بس انا قصدي في ناس يعني فرضا خاصه بال يعني احيانا انت روحتك حتكون مجرد انه والله تشرف ان الامور تمام اوكي وكذا، بس انه احيانا قد يكون المهندس لحاله يروح، اذا انت عندك شغل ثاني بتسويه ارسل مهندس الانتاج، انت روح زياره وخلي الزياره الثانيه قبل ما يشحنوا خط الانتاج يشوفها شخص ثاني متخصص او شركه متخصصه، مو لازم مهندسك، خلي تروح شركه استشاريه ان تقول هذا الخط حناخذ زي ما كذا شفته خلاص حنفكه ونحطه في كونتينر كذا، تتفق معاه في نفس المصنع، تتفق معاه انه تشغيل الخط يكون في السعوديه عن طريق فريق عشان تضمن ما يقول لك هذا ما لنا دخل فيها ولا لا، انا شفته شغال ابغاك انت تشغل لي في السعوديه. فهذه برضو احد الاشياء الواحد يخليها في باله، انه ابغى خط المصنع يشتغل منكم انتم يا المصنع الايطالي ولا التايواني في السعوديه.
اعتقد غطينا نقاط جدا كثيره، يعني باقي لنا اعتقد نقطتين كذا نبغى ناخذها على السريع يا ابو تالا. اي قطاع خصوصا الشركات الصغيرة أو المصانع الصغيرة بتواجه تحديات، في وجهة نظرك إيش أبرز التحديات اللي بيواجهوها صغار المصنعين؟ وخلينا نقول هذا كنوع من أنه أصحاب القرار يساهم في تطوير أعمالهم أو تطوير تشريعاتهم أو إزالة هذه التحديات أمام صغار المصنعين اللي ناويين يدخلوا أو اللي موجودين حاليا.
في تحديات كثيرة راح أتكلم عن أبرزها. أعتقد أكبر تحدي موضوع السيولة النقدية. عندك صاحب مصنع صغير راح تتفاجأ أنك أنت لما بدأت المصنع حتى لو كنت حاط في الدراسة شيء مختلف، الواقع يقول لك أنت حتشتري كاش وتبيع عاجل، وهذا الشيء للأسف حتى الجهات التمويلية سواء كانت حكومية أو غير حكومية ما يذكروا لك الشيء هذا، يقول لك أنت هيكفيك 3 شهور working capital رأس مال عامل. طب أنت حتشتري كاش وتبيع عاجل، ولما تشتري كاش أحيانا قبل ما تدفع فلوس وبعد شهر أو 3 أسابيع توصلك البضاعة، وبعد تبيع عاجل 60 يوم 90 يوم، فتلقى أن في عندك أنت يبغى لك حق 4-5 شهور فقط working capital، وتكون انت حاط في بالك موضوع غير، تقول انا حاشتري اجل وبيع اجل او حاشتري كاش وبيع كاش. هذه احد حتى احد الشغلات اللي ما حد عشان كذا انا هذه انصح ابدا بالتجاره، هذه الامور ما راح تعرفها لما تشتغل في تنزل السوق. لما تسال بالتليفون حيعطوك جواب مختلف، لما تدخل في الميدان تشوف الواقع شو. فانا اشوف راس المال العامل اكبر تحدي، حتلقى وقتها انت ما عندك فلوس، ما عندك مبلغ كافي يشغل مشروع، صار ما انشل مشروع. تروح للبنوك تقول أبغى تمويل، يقول لك أنت مالك كل 6 شهور شغال وتبغى تمويل، إيش ضمني أن أعطيك؟ آسف ما أقدر أعطيك. تروح للجهة اللي مولتك تقول لك والله أنا مول تمويل تأسيسي ما مول رأس مال عامل. فالصح هنا أنا أشوف الواحد من أول مشروع يحط لا يقل عن 6 شهور working capital، شغل 3 شهور شهرين وتقولها للشركات هذه كله كلام فاضي، هذا ينفع في مطعم ما ينفع في مطعم، شغلت أنك تحط working capital حق شهرين أو 3 شهور، 6 شهور على أقل تقدير. فأشوف الجزئية هذه مرة مهمة، وترى أغلب المصانع ترى اللي تعثرت وقفلت أو انعرضت للبيع عشان مشاكل working capital، رأس مال العامل، رأس مال تشغيله، مو عشان ما قدر يبيع ولا عشان إنه ما قدر يوظف ولا لا، أغلبها لو حتى لو ما في إحصائية دقيقة، غرف تجارية بتسوي بعض الدراسات، ولكن يا يعني قد تكون نسب مه دقيقة مرة ولا حضرتنا أصلا نسب حاليا، بس دائما تلقى موضوع التعثر بسبب السيولة النقدية ترى من أهم الأسباب الموجودة.
جميل، هذا تحدي
غيرها. التحدي الثاني القدرة على الإبداع والتطوير، سواء إبداع في أنظمة داخلية أو تطوير منتجات أو خدمات. شوف سواء في وظيفة ولا في بزنس، كثرة الانشغال يأثر على الإبداع والابتكار. دائما تلقى الشخص اللي مشغول طول وقته ترى ما هو مبتكر ولا هو مبدع، وهذه مشكلة نواجهها، كل واحد واجهها في وظيفته وكل واحد واجهها في بزنسه. متى يجيك الابتكار والابداع؟ لما تكون عندك ساعة من الوقت للتفكير والاختلاط بالناس والاجتماع معاهم وتفكر مع بعض. كثر انشغال صاحب المشروع والفريق اللي معه في البدايات يخلي ما عندك وقت للبحث تطوير، زائد تكلفة بحث تطوير مرة غالية ومكلفة عليك انت. انت يا دوبك تحصل فلوسك من السوق وتدفع فلوسك لموردينك، تبغى تخصص مبلغ تطور فيه، تقول لها في اولويات عندي. في المقابل تلقى الشركات المنافسه قاعده تطور، هي متقدمه عنك، وصلت مرحله النضوج او مرحله النمو، وبتطور وتسوي ابحاث وتطور و هذه الجزئيه انا مأمل كثير ارجع اقول لك على حلها بالانظمه بالايكو سيستم الجديد اللي بيشوف حاليا في مجال الصناعه، بوجود جهات زي فرضا جامعات او غيرها او مراكز بحثيه. أتمنى تحل الجزئية هذه مرة كثير. اليوم إحنا نشوف ممكن عندنا زي ما ذكرت لك قبل شوية موضوع كبحث كتطوير منتجات، الحمد لله اليوم مأملين كثير على وجود جهة زي كاوست، بس ترى إحنا ما لازلنا نبحث عن حتى جهات في البحث التطوير في إداريا. أوكي، إداريا ياسي التنظير حلو والتطبيق صعب، يعني أكثر الناس تلقى أوكي أقرأ لك والله أشترك لك في مجلة هارفرد أقرأ لك المقالات وأحلى شيء، هل تقدر تطبقها؟ مو كل تقدر تطبقها. هل عندك وقت انك تطبقها؟ مو كل عندك وقت انك تطبقها. بينما احيانا واحد بحاجة جهات ثانية تساعده بشكل استشاري او بشكل فرضا دعم ايش ما كان، يعني حتى لو يكون فرضا بشكل اشرافي او استشاري او ايش ما كان، ان حتى الإدارية يصير في نوع من التطوير في الاعمال الإدارية.
خلينا اركز في صناعتي وخلي الامور الإدارية هذه تساعدني فيها تقلص يعني الهموم حقتها.
بالضبط. نعم. بالضبط. فاعتقد هذه الجزئية برضه مهمة. التحدي الثالث اللي هو المحافظة على الكفاءات الوطنية تحديدا. أنت مصنع صغير في منطقة صناعية وشركة صغيرة وبيئة ما هي بيئة حلوة، إنها ترى زي ما هي فانس، ما هي فخمة، ترى بيئة صناعية من اسمها صناعي يقول لك فنان صناعي
مبهدلة
مبهدلة، ترى ما هي بيئة جميلة إنه شخص والله يحس إنه كذا. فيا تلقى أحد فرضا مهتم بالشغل هذا وبدأ يصير عنده نوع من الولاء من المنتج وصار انفولد إنه حاس إنه هو بيساهم بالموضوع هذا، أو حتتعب في إنك تلقى أحد يرضى يشتغل في مكان بعيد في آخر الدنيا وميزات يعني عادية، أو حتى لو ضفت الميزات وفي بيئة عادية. لذلك كثير من الجهات الصناعية اليوم حتى الصغيرة ما هو غلط، وإحنا عاملين زي كذا، عندنا مصنع عندنا مكتب، مكتب وسط جدة ومصنع بعيد، فهذا الشيء يخليك تخلي الناس الأعمال الإدارية خليها في المكتب في وسط البلد، يقدر ياخذ بريك وقت الغداء، يقدر يتغدى في محل، بس انت قال لها ما تبي تجيب احد جلس في مصنع، وحتى ما في لا كافيهات جنبك ولا في مطاعم ولا في شيء.
معناته حتى تطوير الاماكن الصناعيه هذه يعني مهمه
بصراحه، انك تكون منطقه صناعيه يعني منطقه جميله حتى للعمل، كان بيئه عمل حلوه. فأعتقد هذا التحدي برضو ثالث مرة،
خصوصا لما نشوف حاجة زي إكسيوم الجديدة اللي هي أعلن عنها في نيوم.
أيوة
ودك
أيوة.
تولع في مصنع
أيوة. والواحد لما يشوف شغلات زي كذا بس حتى هذا وقت تشغيلها كيف حتكون مقارنة بنيوم، كيف حيكون وقتهم يقارنوا بنيوم ولا
أروح هناك ولا أجي هنا. نعم، خصوصا كفاءات، فعندك صعوبة في استقطابها وفي استبقائها أيضا. فنعم الله يعينكم على هذه التحديات. في أي تحديات أخرى كبيرة كده تشوفها في نظرك؟
لا أعتقد هي موضوع هذه الثلاثة هي اللي أشوفها الأكبر تحديات صراحة. ويعني أعتقد طبيعة العمل الصناعي برضو له دخل في جانب التوطين اللي أنا قلته أول شوية، إنه أنت توطن وظائفك، وطبيعة عملك الصناعي يعتمد كثير على عمالة إنتاج، أو فرضا على عمل في التخزين أو عمال إنتاج أو كذا، وهذه الشغلة ما هي سهلة تتوطن، أو ما هي سهلة تكون وظيفة جاذبة. فأعتقد خاصة إن كان يبغى لها كمان شيل وحط، ما هي شغلة إنه بس عبي ولف، وممكن تقول الله هذه ممكن تجيب فرضا سيدات، إنه ما يبغى لها جهد كبير. لا، أنت عندك شريحة مرة محددة يبغى لها قوة بنية، يبغى لها صبر، يبغى لها ساعة عمل، يبغى لها، فما ما هي جاذبة الوظيفة بصراحة. فأعتقد هذه نفس النقطة الثالثة اللي ذكرتها.
جميل. طيب آخر سؤال في هذا اللقاء الرائع الجميل يا أبو تال، إلا ما ودنا الحقيقة ينتهي، لكن عارفين إنك مرتبط، وفي نهاية اليوم يعني يا ريتكم تشوفوا كيف أبو تال قدامي، يعني الله يحفظك ما شاء الله، نهاية اليوم كذا
مشمر
قمة البهدلة
مشمر، وكنت لابس دماغ،
لا واضح الشمر ما ادري فين في اي مكان، لكن هذه حياه الصناعيين. الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله يعني تلاقوا بذره ونجاحاتكم هذه وجهدكم ما يضيع هباء منثوره. انت الان في مرحله كويسه ما شاء الله من المعرفه، اذا رجعت بالوقت قبل ما تبدا مشروعك الصناعي، ايش كنت تتمنى توجه ليك نصائح، أو توجه ليك يعني أمور كذا تفتح عينك فيها قبل ما تبدأ مشروعك شخصيا؟ يا ريت يعني كذا في لحظات تقول يا ريته أحد قال لي على الحكاية هذه قبل ما أبدأ، يا ريت والله سمعت الحكاية هذه قبل ما أبدأ مشروعي. ودنا نعطيها كنصائح كذا في نهاية الحلقة للمستمعين الرياديين عشان يستفيدوا من هذه التجربة وما يقعوا في هذه الأخطاء أو النصائح هذه.
والله السؤال هذا يعني في عدة نقاط الواحد يفكر فيها، وحيت أنت تبغاني أفكر لو إيش الشغلات اللي كنت أتمنى أني أعرفها قبل ما أبدأ الصناعة،
صحيح،
أو أني أنصح فيها. إذا حنفكر بالطريقة هذه يعني في يمكن ثلاثة أو أربع نقاط يعني هي اللي أشوفها جدا مهمة وتمنيت أني أعرفها، حتى ما مو عشان واحد لا يوقف، إن شاء الله ما حد حيوقف، بس لا أنصدم ولا أكون مستعد لها. يعني تعرف أنت الاستعداد، ولما تجيك مشكلة وأنت مستعد لها يعني بشكل وجاهز لها، ترى أهون عليك مليون مرة لما تكون جالس مرتاح وفجأة تطب فيها على طول، فجأة تصدم فيها. فأنا أشوف أهم نقطة وهذه اللي ذكرتها قبل شوية، ولا أحد كان بيحرص عليها كثير، ولا أحد حتى اللي كانوا بيسوون الدراسات، حتى اللي كانوا بيعطوا التمويل، حتى اللي كانوا في الصناعة رأس المال التشغيلي أهم وأكبر من التأسيسي بكثير. يعني لا تفرح أنه والله جاك تمويل 2 مليون ريال أو 3 مليون ريال أو 5 مليون ريال عشان هذا حتكفيك تبني ولا تأخذ موقع وتجهز وتجيب خطوط إنتاج. لازم زي مبلغ هذا مرتين يكون عندك رأس مال عامل، أو مرة على أقل تقدير. فرأس المال التشغيلي أهم من رأس المال التأسيسي بشكل، يعني بشكل مرة كبير. أرجع أقول مرة ثانية، مصانع تنشل بعد 3 أو 4 شهور من تشغيلها، تنشل شلل تام، تلقاها ما هي موجودة، وتلقاها معروضة للبيع، أو تلقاها قفلت، أو تلقى فرضا اضطر دخل شريك جديد في النص، أو حالات كثيرة تشوفها. ليش؟ كلها من قلل من جهلهم بالنقطة هذه. أغلبهم يطالعوا كم معاك والله مبلغ، كم تكلف كل مكاين، وكم تكلف كل موقع، والله مشروع حلو اشتغل، طب ما فكرت رأس المال العامل، طب أنت ما فكرت، طب ما حد نبهك النقطة هذه بشكل كافي. إلا بالعكس، كانوا كلهم يقولك والله يبالك 3 شهور مو أكثر من كذا، وأنت وشطارتك. ما هو أنت وشطارتك، هذه معطيات في السوق. أنت بتتعامل اليوم، أنت تشتري، ما حد يثق فيك، أنت مصنع صغير حتشتري كاش، وما حد يثق في منتجك، أنت مصنع صغير توك بادئ، حيبيعوا آجل عشان يختبروا منتجك بعدين يدفعوا لك. فأنت ترى في كل الحالات أنت لازم تتحمل ثمرة الشيء، يعني تتحمل الشيء هذا، هذا الواقع اللي أنت فيه، أنت مصنع صغير وهذا ظروفك. عشان كذا الجهات وقت دراستك ووقت التمويل اللي تأخذه ووقت رأس المال اللي تحطه، حط في بالك الاعتبار هذا. لا تسمع البنك ولا الجهة التمويلية تقول لك لا ما يحتاج، ولا واحد عمل دراسة في مكتب استشارات، ولا هو جرب صنع، ولا قد دخل في الصناعة، ولا بس فالح بأرقام وبحاث وكذا. شوف الناس اللي في الميدان ايش يقولوا، اسأل الناس. فأنا اشوف الجزئية هذه هي مرة مهمة، انه رأس المال العامل اهم من رأس المال التأسيسي، واكبر منه حتى في الغالب للصناعات الصغيرة. هذا واحد.
اثنين
انه الصناعات لازم نخليها في بالنا ما هي مربحة كثير زي التجارة، خاصة على المدى القصير. بس الصناعات زي ما ذكرت أنا في البداية لها فوائد ثانية غير موضوع إنه كم ربحت على شو على المدى القصير. فيصيب الناس نوع من الإحباط بعد أول سنة أو ثاني سنة، يقول لك يا أخي هذا الجهد هذا كله والتعب هذا كله، في الأخير يلا نطلع على المبلغ ذا اللي غير يطلعه بمطعم صغير، ولا في موقع إنترنت، ولا في مشروع مرة بسيط. هذا الشخص مرتاح، يلا يبارك له ويرزقه، وأنا قاعد أكرف ليل نهار، وفي الأخير دخل نفس الشيء. تيجي ترى فيها إحباط غير طبيعي، وما أشوف أن هذا الشيء يعني غريب أنه يحبط. أنا متأكد أن أغلب الناس دخلوا في الصناعة خاصة إذا كانوا من بيئة غير صناعية، يعني في ناس بشارات تبارك الله تلقى عمه صانع وأبوه صانع وهم أسرة تجارية، هذا ما عنده متوقع شيء. بس يكون واحد متعود فرضا على وظيفة ولا على تجارة ويدخل صناعة ويشوف الوضع زي كذا، يجينه نوع من الإحباط، يلقى أنه الله طب أنا بعت ب10 مليون ونسبة صافي الربح حقي 5% 4%، هذا تعتبر جيدة في الصناعة. في المطعم يلقاه عامل والله 20% ولا 18% كذا مثال، والجهد تلقاه أقل بكثير، تلقى صاحب المطعم يقدر هو على وظيفته يفتح مطعم، بينما الصانع تلقاه مستحيل يفتح مصنع هو على وظيفته. فتلقى يشوفها غير عادلة، يعني أو مو غير عادلة، هو موضوع مو عادل، هذا توافيق الله في الأخير قبل كل شيء، ولكن يبدأ يشوف أنه هو يشكك بقراره اللي اتخذه هل هو صحيح كان أو خطأ، وينسى العوامل الثانية اللي هي أنه صناعتك حتكبر قيمتها مع الوقت، حتقدر تتوسع بشكل سهل مع المستقبل، حتبدأ تكون لك نتورك مرة قوية، الجهات التمويلية والجهات الموردين حيتعامل معك كونك مصنع بشكل أفضل. فهي على المدى الطويل إلى جانب الأمور العاطفية، الصناعة جيدة ممتازة وممتعة،
وانت داخل في بداية طفرة الصناعة في البلد.
هذه النقطة الثانية، انت راكب الموجة، ما انت جاي على الموجة وهي خلاص بتنتهي. فهذا الجانب برضو مهم الواحد يكون عارف من بدري حتى لا يجي له نوع من الإحباط، خاصة مقابل الجهد اللي بذله. ترى فيها جهد مرة كبير، جهد نفسي، جهد يعني بدني، متعب الموضوع. الصناعة مرة متعب في أول سنواته بالذات.
فإذا شخصيتك ما هي مستعدة أو يعني متوائمة مع هذا النوع من الجهد البدني، أو أنه أنت نفسيا ما تقدر تستحمل هذه الصدمات أو هذه العثرات أو هذه التحديات الليل نهار بتشوفها، فأعتقد أنه ريح بالك،
أو أنت تبغى ربح سريع.
يس.
أو أنت تبغى يعني اذا انت بتفكر انه والله بعد سنتين ابغى اسحب لي ربح والله حيطلع مصنع والله مليونين حصير مليون حاخذ مليونين وكذا، اذا انت تفكر بالطريقه ذي انسى الصناعه مهلك. فلازم واحد يخلي هذه الامور كلها في باله عشان لا يصير عنده نوع من الصراع الداخلي.
صح.
قرار اتخذه.
نعم. استعد ليها لان
استعد لها وخلاص. يس. اعمل عليها.
صحيح جميل.
النقطه اللي برضو مهمه انه الواحد يعني دائما بعد ما يدخل في الصناعه يكتشف انه في اسعار في السوق محروقه ما كان يعني تصدمه. كيف السوق كيف الناس يبيعوا بالطريقه هذه؟ ويبدا يجي له نوع من التشكيك في قراره برضو، يعني هل انا عندي مشكله في التصنيع؟ هل انا عندي؟ طبعا السعر لما يكون غير منافس في بدايه في الصناعه لها اسباب كثيره. اولها انك انت حجم تارك صغير مره، تكاليفك عاليه كانك توك بادئ، فما عندك ذيك القدره تنافس بعض الشركات خاصه لما الاستيراد الشركات جايه من الصين ولا من الهند وغيرها. ف هنا انا اشوف ان الواحد لازم يؤمن انه انا لازم اسعر كاني مصنع كبير لان انا اكبر. اوكي انا اكبر، ما ردي اربح من الحين 15%، خليني اربح 6% 7% 4% 5% وابدا ابيع بالسعر اللي انا حكون فيه لما اسوي لك خطوه التوسع حقت في المصنع. يعني التوسع حيكون بعد سنه مو الان ممكن، بس لازم من الان اكون عندي حصه سوقيه. يعني افترض الافتراض اهم شيء ما اخسر. اوكي فالجزئيه هذه انه كان سعر غير منافس ما في من عارف ايش، خاصه القطاع الصناعي الان واتمنى يعني اتمنى تستمر التوجه اللي صاير فيه حاليا، بدا صار في تحول ايجابي شويه على نقاش الصناعيين مع بعض. نقاش الصناعيين مع بعض كان جدا سلبي، ما تسمع الا شكاوي، ما تسمع الا شكاوي، ما في الصناعه والسوق والمنافسه، ما في حمايه، ما كثر جلستك مع الناس هذول ترى تحبطك. اليوم ترى وجود وزاره صناعه، مو بس وجود وزاره صناعه، انا يعني ما احب يعني كثير يعني اثني على المسؤولين ووزير والله يعطي العافيه وشكرا، بس اليوم اللي بيصير وزير الصناعه ونائبه ترى فاهمين الصناعه من اي تو زد،
اولاد صناعه
وفاهمين، وتحس انه الناس اصحاب القرار يا اخي فاهمينك انت ما انت حاسس انك ضايع لحالك. ترى قبل وزاره الصناعه ترى كنا نحس ان احنا ضايعين فعلا، نحس احنا ما عارفين ايش قاعد يصير، احنا بنتكلم بلغه ما تنفهم، لغه مختلفه. اليوم لما جاءت وزارة الصناعة وفيها وزير ونائب وكلهم ابناء سوق وابناء صناعة وعارفين التفاصيل وعارفين الشاردة والواردة وعارفين كل شيء، ترى تحس حتى في الاجتماعات اللي تصير او فرضا في اللجان الصناعية او حتى في المؤتمرات اللي تصير الرسمية ترى تكلموا عن معاناتنا الصدق. انت عارف كضر مثال من اول الاجتماعات اللي صارت، الناس الوزير كانت ولا نائبه حط يده على الجرح مباشرة، قال لك لن يغلق أي مصنع خارج مدن، كان أول كأنه تهديد، أما صانع الخارج مدن ستغلق بلدية، قال لك
إيه
جاهو، قال لك لا
صحيح، وبعدين تغير قرار
ما في، هو أصدر وزير أصلا ما لن يغلق أي مصنع إلا بأمر وزارة الصناعة. هذا الشيء خلى الناس اللي كانوا يفكروا يقفل مصنعهم ما يقفلوا، يخلوا مصنع شغال.
يس.
أعتقد هذه الجزئية برضو مهمة، أنك أنت لا تحط يعني تصور يعني انه منتج راح يكون سعره مره حلو ومنافس ويحرق السوق. حط في بالك انت كل ما نزلت كل ما منافسينك شافوك وسنافسوك وحاولوا يضغط عليك، في دورك انك تحاول تبقى قد ما تقدر.
جميل. اتحكم في تكاليفك،
اتحكم بتكاليفك ولا تستسلم
ولا تطمع في هامش الربح برضو.
يا سلام عليك.
علشان تقدر تنافس البقيه حتى يعني تستمر، يعني هي اعتقد في الصناعه هي قدرتك على الاستمرار، وما الهدف انك تستمر لاطول مده ممكنه، هذه من اهم اسباب نجاحك ونجاح الصناعيين. فما حتقدر تستمر اذا انت اسعارك خارج الاسعار السوق او نطاق السوق المسموح فيه. نزل تكاليفك بقدر المستطاع وتحكم في الاهدار وتخلص منه، وفي نفس الوقت خلي عندك هامش ربح معقوله تقدر تنافس فيها في الاخرين علشان تقدر تستمر ويكون لك حصه بسيطه في السوق تنميها مع الوقت.
صحيح. وفي شغلة رابعة برضو مهمة، الواحد لا ينخدع بعدد المصانع اللي شايفها. يعني أحيانا تشوف تروح المدينة الصناعية تشوف لك والله عشرات مصانع الأكياس ولا عشرات مصانع الحافظات البلاستيكية هذه العلبة كونتينرز. التصور اللي هيجيك إن والله المصانع هذه عليها طلب كبير من برا، فيها عليها لوحة بس من جوا كأنه مستودع شغال، خط إنتاج صغير وبس، ما بان المصنع عشان يحجز الأرض أو عشان يتاجر في المواد، يستعمل مع كأنه مستودع بس هو يعني يستفيد من السعر ويستخدم تكون مستودع. فهذا شيء ترى يغش الواحد، الواحد يشوف شيء يتوهم أن السوق شيء والواقع شيء ثاني أصلا يكون مختلف.
طب كيف أتحاشى هذا؟
أدخل بالسوق التجارة.
ساعة تعرف،
حاول تبيع لفلان، تعرف كم طاقته الإنتاجية، وروح لفلان عارف كم طاقته الإنتاجية. لما تبدأ تخاطب مع الناس تعرف أنه ينكشف لك السوق. عشان كذا أرجع أقول النقطة اللي بعد هذه، بعد النقطة هذه أنه أستكشف حقيقة السوق، اللي أرجع النقطة اللي ذكرتها في البداية، أبدأ بالتجارة. هذه نصيحة، أهم نصيحة. بعدين صنع أي شغلة، سواء منتج قبل بدأ المصنع، أو سواء تتوسع منتجات إضافية بعد ما بدأ التصنيع. التجارة هي رح تكشف لك هذه الأمور كلها. حتروح أنت كمندوب، أنت صاحب الشركة أو صاحب المصنع أو صاحب المؤسسة، أنت مندوب، حتروح تقول لفلان أبغى أبيع لك المادة الفلانية، وتكون عندك المادة موجودة، شريتها من السوق، مو صنعتها، شريتها من السوق أو استوردتها من برا. كم طاقة إنتاجية؟ يقول لك والله إحنا طاقة إنتاجية تعبانة، تعرف المصنع مقفل له فترة، وإحنا فاتحين المصنع هذا بس كذا عشان يعني تخزين، ولا أنا فترة تعرف الإجراءات معقدة. تسمع من القصص هذه يا كثرة، تعرف إنه هذا مصنع صورة، هذا مستودع ما هو مصنع. فهذه الأمور كلها يعني ما في تفاصيل كثيرة تكشفها لنا التجارة. فأنا عشان كذا أقول لك إذا في نصيحة يعني أتمنيت أن أنصحها، وأنا الحمد لله هذه سويتها بتوفيق الله، ما هي نصيحة، الله يسرها لي أن نبدأ بالتجارة بدنا نصنع. ولكن الآن صارت توجه عندي، حتى يعني كنت بحديث مع أحد الجهات قبل كم يوم، كانوا بيقولوا ليش أنت عندك، أنا حاط في خطة التوسع قدام دائما شايفين في التجارة، ما شافوا بس تقل نسبة التجارة مقابل الصناعة. فكانوا بيقولوا لي ليش ما تحولها كلها صناعة محلية، ليش لازال فاتح التجارة؟ فقلت أنا بفتح التجارة هذا إنه التجارة هي اللي تتح لي سوق الصناعة المستقبلي. عن هذا توجهي، هل هو صح أو خطأ؟ ما أدري، يمكن خطأ، بس هذا وجهة نظري أنا. أنا أشوف إنه التجارة هي الطريق اللي أنت تختبر فيها السوق وتعرف تفاصيل وخبايا بالتجارة، بعدين حولت شيء لتجارتي بالصناعة. هذا الشيء حيكشف لك أمور مرة كثيرة، الموردين من هم، المنافسين لك من هم، طرق الدفع منهم، هل يتأخروا ما يتأخروا، المصانع الوهمية هذه اللي تشوفها، تشوف 100 مصنع بلاستيك، 100 مصنع، طب فينهم في السوق؟ ما تشوف منتجاتهم، ما هي موجودة. فهذه الأمور كلها تبين لك أنت لما تبدأ التجارة وتدخل المصانع هذه وتحاول تبيع، يكون عندك منتج تبيعه، تستكشف كل الأمور هذه. فأنا أعتقد هذه هي نصائح الرئيسية لنا، أفضل أنه الواحد يبدأ فيها. لأنه أرجع أقول يعني أختصر لك النقطة الأخيرة حتى التجارة والصناعة، اللي هي أنه أكبر خطأ أن إحنا نصنع منتج بعدين نحاول نبيعه، أكبر خطأ. الصح أنه إحنا عشان نبيع منتج صح لازم نتمكن من المنتج هذا ونعرفه ونعرف مين اللي شغالين فيه بالضبط، بعدين نبدأ نصنعه. لأنه إحنا إذا إحنا صنعنا منتج وحاولنا نروجه ونبيعه وندور على زباين له، خلال الفترة هذه حيكون مصنعنا حقق خسائر كبيرة، احتمال تسبب أنه مصنع يوقف. ولذلك هذه أهم جزئية في الموضوع. أنا أشوف تاجر وبعدين تحول صناعة، وبعدين لا تخلي التجارة هدف طويل بعيد مدى، خلي التجارة هدف تعليم وتعلم، بس صح مش تعليم، هدف تعلم، تعلم منها بعدين صنع. بس أنا ما أقولك تاجر طول عمرك، بالعكس أنت شعورك أفضل أنك تصنع محليا، وتقدر حتى تربح إن شاء الله أكثر تصنع محليا إذا اشتغلت بالصناعة بالطريقة الصحيحة وتوسعت فيها باستمرار. بس إنه لا تغامر تدخل في منتج تصنع وأنت ما تجرت فيه، إنه مو عشان بس تعرف السوق، ترى حتى الخبايا التفاصيل الثانية اللي هي زي حقيقة السوق، حقيقة العملاء اللي موجودين. تسمع إنه والله في 800 مصنع فرضا في المجال الفلاني، تدخل السوق تلقى ما في الا 20-30 مصنع شغال، طب فين ال 700 وشويه الباقيين؟ هذه ما حد بينك الا لما تنزل السوق كتاجر، انت تاجر فيها. فاعتقد هذه هي النصائح الرئيسيه الواحد يخليها. ارجع عيدها مره ثانيه، انه هو راس المال التشغيلي لازم يكون كبير، اكبر من راس المال العامل، او اقلها تخلي عندك موجود في خطه العمل انه هذا المبلغ كيف حتجيبه انت. وان الصناعه ترى ما هي مربحه مره على المدى القصير، هي صناعه مربحه على المدى الطويل. وانه لا تحبط أو لا تصدم إذا شفت منتجك سعره غير منافس في البداية، حاول تحكم الموضوع بنفسك، بهوامش ربح تحطها وبيع كأنك أنت عندك سوق، كان عندك مصنع يعني أنت طاقته إنتاجية تساوي توسع اللي حتسوي في على المدى القريب، واكتشف حقيقة السوق إيش هي، حقيقة المصانع الموجودة، هل هي فعلا مصانع شغالة ولا مصانع فقط مستودعات. لا تغرك الأرقام والنسب اللي تشوفها والمصانع الموجودة، وأبدأ في التجارة قبل الصناعة عشان تستكشف كل التفاصيل الباقية.
جميل جميل، الله يعطيك العافية يا أبو تالا، يعني مجموعة نصائح اللي في نهاية الحلقة هذه جدا رائعة، وكل المحاور اللي ناقشناها واتكلمنا فيها أنا أعتقد أنه الآن المتلقي عنده تصور ممتاز جدا عن إيش اللي ممكن يقدم لي، كيف مختلف النواحي غطيناها من ناحية كيف تقدر تبدأ مشروعك الصناعي ويكون عندك تصور جدا ممتاز قبل ما على قولهم أنت بتقيس الماء قبل ما تحط رجلك فيه أو قبل ما تغطس في هذا البركة، وبتقلل إن شاء الله من نسبة المخاطرة كدخولك، بتدخل دخول مدروس في النهاية وفاهم إيش مختلف النواحي اللي أنت مقدم عليها أو ممكن تواجهها. وإن شاء الله نكون في نهاية الحلقة وصلنا الهدف من الحلقة هذه ومن الموضوع، إنه نحبب الناس في الصناعة كمجال ممتاز بيخدمك شخصيا وبيخدم البلد وبيخدم المجتمع وجميع أطراف المعادلة، أعتقد راح يكونوا مستفيدين بحول الله. يعطيك العافية يا أبو تالا، سامحنا على الإطالة، طولنا عليك في نهاية يوم مجهد ومضني، لكن إن شاء الله لك الأجر في كل من يستفيد من هذه المعلومات.
لا بالعكس، أنا سعيد والله بالشيء هذا، والشيء هذا يمكن أقل شيء الواحد يقدمه الأشخاص اللي راح يلحقونا بالصناعة إن شاء الله ويسبقونا فيها إن شاء الله على المستقبل بإذن الله. إن شاء الله
لك الأجر إن شاء الله، وبحول الله نشوف نسمع عنك كل أخبار حلوة، وما نبغى يعني في مواضيع كثيرة حلوة برضو كمان بنتكلم عليها في الصناعة. هذه الحلقة يعني أخذنا كده overview أو يعني نظرة شمولية على الصناعة، لكن مستقبل إن شاء الله ممكن كده نأخذ محاور كإيكوسيستم أو البيئة العمل الصناعية وممكن نناقشها ونتكلم فيها في مواضيع أكثر دقة كمان تفيد إن شاء الله كل مهتم في المجال الصناعي. شرفتنا يا أبو تالا.
شرف لي، الله يعطيك العافية،
ونشوفك قريب بحول الله.
على خير بإذن الله إن شاء الله.
في نهاية هذه الحلقة ما يحتاج أوصيكم، لو عجبكم المحتوى شاركوه مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم علشان تعم الفائدة بحول الله، واترك تعليقا في أسفل الحلقة لو لديك أي ملاحظات أو إضافات، ولا تنسى تقيم الحلقة من 5 نجوم وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد بحول الله. ما يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أني أشكركم على حسن وطيب استماعكم وإصغائكم، وأترككم في رعاية الله وملتقين في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوز. فمان الله.